بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل يورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما تنقضي به الوكالة. وقبل إراده لأسباب انقضاء الوكالة ذكر قاعدة في العقود الجائزة والعقود اللازمة، إذ العقود جميعاً من البيع فما بعدها تنقسم إلى قسمين، وإن شئت قل فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون عقوداً لازمة من الطرفين، وإما أن تكون عقوداً جائزة من الطرفين، وإما أن تكون عقوداً لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. ومعنى كونها عقوداً لازمة بمعنى أن هذه العقود إذا انعقدت صحيحة وأبرمت بشروطها الشرعية فإنها تكون لازمة لكل من المتعاقدين، وليس لكل واحد منهما على سبيل الانفراد فسخها، وإنما يجوز فسخها بالتفاسخ، بأن يتفقا جميعا على فسخ العقد ويسمى إقالة، فليس لكل واحد منهما إرادته المنفردة لفسخ العقد، بل لا بد من اتفاق إرادتهما، هذا الذي يسمى بالعقود اللازمة. النوع الثاني العقود الجائزة. معنى كونها جائزة أي يجوز إمضاؤها ويجوز فسخها لكل واحد من المتعاقدين على سبيل الانفراد. فهناك عقود تسمى العقود الجائزة أي من الطرفين. معنى كونها جائزة أي يجوز إبرامها وإتمامها حتى انتهائها كاللازمة، ويجوز لكل واحد من الطرفين فسخها وقت ما شاء، وقد عددها المصنف وسنذكرها بعد قليل. النوع الثالث عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، أي أن المتعاقدين في أحد الطرفين تكون في حقه لازمة فليس له فسخها، مثل ما قلنا في الكفالة والضمان، فإنها لازمة في حق الكفيل الذي تطوع ابتداء بالكفالة، وقلت تطوع لأنه سبق معنا أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإنما تكون على سبيل التطوع ابتداء ثم تكون معاوضة بعد ذلك، لكن المكفول له صاحب الدين هي جائزة في حقه، فيجوز وقت ما شاء أن يفسخ العقد فيها. إذن معرفة أن العقد جائز أو أن العقد لازم أو أن العقد جائز من طرف دون الطرف الثاني، هذا مرده إلى النصوص الشرعية والقواعد الكلية في الفقه. المصنف في هذا الباب عدد لنا العقود الجائزة، ثم بعد تعديده لهذه العقود الجائزة بين لنا ما الذي ينبني على كونها عقودا جائزة. انتبه هنا، عندما أقول جائزة ليس معنى جائزة يقابلها الحرام، وإنما جائزة يقابلها ماذا؟ اللازم. عقود جائزة يقابلها عقود لازمة. طيب، بدأ يعدد المصنف العقود الجائزة من الطرفين فقال: الوكالة. إذن الوكالة من الموكل والموكل، من الموكل والموكل كليهما تكون جائزة من الطرفين، من الموكل والموكل معا. طيب، قبل أن ننتقل من باب الفائدة، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن عقد الوكالة إذا كان فيه أجرة خرج عن كونه وكالة إلى كونه عقد إجارة، وإن كانت الأجرة على النتيجة الوكالة ليس على العمل أصبح العقد عقد جعالة. إذن الوكالة من غير أجرة نسميها وكالة، فإن كان فيها أجرة على العمل سميناها إجارة، فحينئذ تأخذ حكم الإجارة من حيث اللزوم. وإن كانت العوض الذي سيبذله الموكل ليس لأجل العمل وإنما لأجل النتيجة فحينئذ تسمى جعالة، وسنفرد لها بابا إن شاء الله إن أمكننا اليوم أو الدرس القادم. إذن إذا كان فيها أجرة أصبحت إجارة فتنتقل حينئذ لصورة الإجارة من حيث اللزوم والجواز. قال: والشركة، سنتكلم بعد قليل عن أنواع الشركات وأحكامها. والفقهاء يقولون إن عقود الشركات عقود جائزة. أكرر مرة أخرى، ما معنى قولنا إنها عقود جائزة؟ بمعنى أنها ليست لازمة، ليس معناها أنها ليست محرمة، لا، عندما نقول إنه عقد جائز أي أنه عقد ليس بلازم. معنى قولهم إن الشركات عقود جائزة يعني أنه يجوز لكل من الشريكين أن يفسخ العقد وقت ما شاء. هذا الذي عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. واختار ابن رجب في القواعد أنه يجوز وضع شرط باللزوم، وخاصة إذا كان فيه تضرر، وهذا الذي عليه العمل الآن. فالعمل الآن أن الشركات تسجل بمدة حسب نظام الشركات، أن الشركة يكون مدتها كذا وكذا، لا يحق لأحد الشريكين أن يفسخها إلا بإذن الطرف الآخر، فحينئذ تكون شبيهة بالعقود اللازمة. وهذا مخرج على الرواية الثانية التي اختارها أو أشار لها أبو الفرج بن رجب في القواعد، وهو أن الشركات في الأصل جائزة، لكن إن وجد شرط، إما أن يكون شرط تواضع عليه المتعاقدان في الشركة، أو كان الشرط مما جرى العرف به كالأنظمة، فإنه حينئذ يصح جعل الشركات عقودا لازمة. قال: والمضاربة، والمضاربة نوع من أنواع الشركات سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. قال: والمساقاة والمزارعة، وهي في معنى عقود الشركات، وسأتكلم كيف أنها في معنى عقود الشركات بعدما نصل لها إن شاء الله بعد قليل قبل صلاة المغرب إن شاء الله. قال: والوديعة، والوديعة بمعنى أن المرأة يضع عند غيره عينا من باب الحفظ لها، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ هذا العقد، فالذي أودع المال أو أودع العين يجوز له أن يطلب ردها في أي لحظة، والثاني لأنه متبرع فيجوز له أن يردها في أي وقت، وإن قال الثاني لا أريد أن أخذها منك الآن سأخذها فيما بعد يلزم بأخذها. قال: والجعالة، سنتكلم عنها إن شاء الله. قال: كلها عقود جائزة من الطرفين. إذن قول المصنف عقود جائزة من الطرفين استفدنا منها أمرين. الأمر الأول استفدنا أن العقود السابقة جائزة. الفائدة الثانية ما ذكرته في أول الفصل أن العقود ثلاثة أنواع: إما جائزة من الطرفين، أو لازمة من الطرفين، أو جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الثاني. بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يترتب على كون العقد جائزا. الفائدة الأولى قال: لكل من المتعاقدين فسخها. إذن كل عقد حكمنا بأنه عقد جائز ليس بلازم فإنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين على سبيل الانفراد من غير رضا صاحبه، بل ومن غير علم صاحبه في الجملة، أن يفسخ العقد. هذا هو الأصل. إذن لا يلزم الرضا، والرضا فرع العلم، ونقول أيضا لا يلزم العلم في الجملة، لأن هناك في مسائل يلزم فيها العلم فلا يلزم الرضا فيها. هذا هو الأمر الأول الذي ينبني على كون العقود جائزة. نعم.
قال: وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
نعم، بدأ يتكلم عن السبب الثاني. قال: إن العقد إذا حكمنا بأنه عقد جائز فإن هذا العقد الجائز يبطل. ومعنى قولهم يبطل هنا بمعنى أنه قد انعقد صحيحا ثم طرأ عليه البطلان بعد ذلك. هذا إذا عبروا في باب العقود، لأن تعبيرهم في باب العقود بالبطلان يختلف من موضع لآخر، فتارة مثل هذا الموضع يعبرون بالبطلان أي بمعنى انقضاء العقد وبطلان آثاره بعد من عقد صحيحا. أما لو كان قد انعقد ابتداء باطلا فإنهم يسمونه أحيانا باطل وأحيانا يسمونه فاسد، لكن لا يسمون هنا فسد إذا ابتدأ أول أمره صحيحا. قال: وتبطل كلها بموت أحدهما. كل عقد جائز إذا مات أحد الطرفين فإن العقد ينحل ولا يترتب عليه شيء من آثاره. فعلى سبيل المثال الوكالة التي هي موضوع درسنا اليوم، فإن من وكل غيره فمات الموكل انفسخ العقد. صورة ذلك رجل وكل آخر ببيع عين، بيع أرضه، ثم مات في يوم السبت، والموكل لم يبع العين إلا يوم الأحد، فنقول إن هذا البيع باطل، أو في حكم بيع التصرف الفضولي يكون متعلقا بإذن الورثة. لماذا؟ لأنه تصرفه في العين بعد موت الموكل باطل، لأن المال كله انتقل للورثة فأصبح ملكا للورثة، فلا يجوز له أن يكون نائبا عنهم من غير توكيلهم. ولذا فإننا نقول إن عقد الوكالة تبطل بموت الموكل، ومثله أيضا تبطل بموت الموكل وهو الوكيل، لأنه إذا مات فإن ورثته يرثون أمواله والحقوق الثابتة له، وأما الوكالة فلا تورث. ما نقول إن وارثه وهو ابنه يقوم مقامه في الوكالة، لا، ليس كذلك. إذن عقود الوكالة إذا مات أحد الطرفين انفسخت، وهذه مسألة دائما ترد في المحاكم. كثير من الأشخاص يوكل آخر في بيع أرض، ثم بعد الوفاة يقوم ببيعها بثمن معين، فيأتي أحد الورثة ولو واحد فيطعن في صحة البيع بأن البيع كان بعد الوفاة ولو بيوم ولو بساعة بل ولو بدقيقة إن ثبت ذلك، فحينئذ مباشرة فإن القاضي يبطل عقد البيع، بل أصلا عقد الوكالة مباشرة يسقط عن طريق إثبات الوفاة، تلغى جميع الوكالات عن طريق الآن الربط الإلكتروني. نعم. قال وجنونه. الأمر الثالث أن العقود الجائزة كلها، أن العقود الجائزة كلها أنها تبطل بجنون أحد المتعاقدين، لأنه يجوز للمرء في العقود الجائزة أن يفسخها وقت ما شاء، فلما جن أصبح فاقدا للإرادة فنحتاط لأمره فنقول فسخ العقد في حقه. قال وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، أي في التصرفات التي يشترط فيها الرشد، فإنه إذا حجر على المرء بسفه فإنه ينفسخ العقد.
قال وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح.
تكلم هنا المصنف عن مسألة دقيقة، يقول الشيخ في هذا الكلام، يقول إن بعض العقود يشترط فيها العدالة وليست كل العقود، البيع لا يشترط فيه العدالة، والشراء والإجارة والهبة كلها لا تشترط فيها العدالة، لكن هناك شروط عقود تشترط فيها العدالة. ما هي؟ قال الإيجاب في النكاح، النكاح فيه إيجاب وقبول، فالإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج. ولي المرأة لا بد أن يكون عدلا، وأما الزوج فلا يلزم أن يكون عدلا فقد يكون فاسقا، ولذلك فإنه لا ولاية لغير العدل كما نص عليه الفقهاء في محله، والعدالة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر. طيب، هذا العقد وهو عقد الزواج الإيجاب فيه فقط دون القبول يشترط فيه عدالة العاقد. طيب، يقولون إن الزوج إن ولي المرأة وهو العاقد حيث اشترطت عدالته إذا وكل غيره بأن يزوج، وهذا كثير جدا، يكون الرجل حاضرا أو غائبا فيقول وكلت زيدا من القريبين أو من البعيدين، شرطه فقط كما ذكرنا قبل أن شرط الوكيل أن تتحقق فيه شروط الأصيل، فحيث اشترطنا فيه الذكورية في الأصيل فيشترط في الوكيل الأصول الذكورية، وحيث اشترطنا في الأصيل العدالة فيشترط كذلك في الوكيل العدالة. رجل أراد أن يزوج ابنته فوكل آخر، سواء كان حاضرا سواء كان غائبا لعذر أو لغير عذر يجوز ذلك، وهذا دائما تكون بعض الناس يعني في وقت تزويج ابنته يقول يا فلان، يجعل رجلا من الصالحين أو أباه اللي هو جد البنت مثلا يقول زوج البنت، يريد أن يعني يكون لهذا الرجل فضله وأثره في عقد النكاح. طيب، لما وكل الولي المرأة آخر في تزويج المرأة ثم طرأ عليه فسق، نقول انفسخ عقد الوكالة، لأن الأصل الصفة التي يصح له بها إيجاب النكاح ارتفعت عنه بطروء الفسق عليه، فمن باب أولى وكيله. هذه الصورة. صورة ثانية عكسها، إذا كان طلوع الفسق على الوكيل فقط وليس على الأصيل وهو ولي المرأة، نقول تنفسخ عقد النكاح كذلك، لأننا ذكرنا أن من شرط الوكالة ينفسخ عقد الوكالة في الإجابة بالنكاح، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن من شرط الوكيل أن يكون مما أن تتوفر فيه الشروط التي تصح في الأصيل، بأن يكون جائز التصرف كالذكورية والعدالة وغيرها. هذا معنى كلام المصنف. إذن قول المصنف وتبطل الوكالة بطروء فسق، أي عندما تنشأ الوكالة صحيحة ثم طرأ الفسق بعد ذلك، أما لو كان الفسق موجودا قبل الوكالة فإنها لا تنعقد ابتداء. قال بطروء فسق لموكل وهو الأصيل، ووكيل وهو الموكل والفرع، فيما ينافيه أي فيما ينافيه من العقود، أي العقود التي يشترط فيها العدالة كالإيجاب في النكاح دون القبول، فالقبول لا يشترط، دون البيع، البيع لا يشترط، الإجارة وغيرها من العقود لا يشترط العدالة، فقط الإيجاب في النكاح وبعض العقود الأخرى مثل الولاية في الولاية القضاء، فإن القاضي إذا أراد أن يوكل غيره في سماع بينة مثلا أو نحو ذلك فإن هذه الوكالة تنفسخ بطروء الفسق إما على الأصيل أو على بدله وهو الوكيل.
قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه.
نعم، يقول إذا كان الموكل عند توكيله لم يكن محجورا عليه ثم حجر عليه في ماله، فإنه لو كان قد وكل على المال أحدا ببيع أو شراء أو تصرف فإن الوكالة تنفسخ، لأن المال أصلا حجر ومنع من التصرف فيه، والمال هذا في حكم ملك الغرماء وليس في ملكه، هو في ملكه لكنه في حكم ملك الغرماء، ولذلك لا يصح تصرف الوكيل فيه. إذن قول المصنف وبفلس، أي إذا حجر على امرئ بالفلس، لابد أن يكون بحكم حاكم كما سبق معنا. وبفلس موكل فيما حجر عليه، أي بالفلس الذي حجر عليه لأجله، عليه فيه. قوله فيه لماذا عبر بذلك؟ لأن هذا المحجور عليه بفلس قد يكون قد وكل في غير المال، كأن يكون قد وكل على تزويج بناته فلا ينفسخ هذا العقد، قد يكون قد وكل في عقود التي ليس فيها مال مثل الوكالات بالأمور التي تبرعات محضة كالأفعال وغيرها، فإنه حينئذ نقول لا ينفسخ فيها العقد. وهذا معنى قوله فيما، أي في المال الذي حجر عليه فيه. نعم.
قال وبردته.
نعم، قال وبردته، لأن المرأة إذا ارتد وحكم بردته فإن تصرفاته في ماله لا تصح كما تقدم.
قال وبتدبيره.
نعم.
أو كتابته قنا وكل في عتقه.
نعم، يقول لو أن المرأة كان عنده قن أي عبد ثم وكل آخر بأن يعتقه، فلما وكله بعتقه أنشأ مالك ذلك القن عقد تدبير بأن قال إن هذا القن هو حر بعد وفاتي فجعله وصية أو كاتبه، فإنه في الحالتين تنفسخ عقد الوكالة. لماذا؟ لأن التدبير تصريح بالعتق لكنه على شرط، فكأنه أتى بعقد يخالف العقد الأول وهو العقد التوكيل بالعتق. نعم.
قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها.
نعم، مر معنا أنه يجوز للرجل أن يوكل آخر في تطليق زوجته، وسبق معنا أنه يجوز أن يوكل زوجته ويجوز أن يوكل غيرها، وبعض العلماء يفرق بين التوكيل والتفويض، فيقول إن التوكيل في الطلاق أن يكون بعدد محصور، كان يقول وكلتك بتطليقها مرة أو أنت موكلة بالتطليق مرة، وأما التفويض بالطلاق فهو يفوض بالعدد فيقول فوضتك بالطلاق إن شئت مرة أو أكثر وبعوض وبدونه. هذا الذي فرق بعض أهل العلم، ولكن فقهاءنا لا يفرقون بين التفويض وبين التوكيل في الطلاق. لو أن رجلا وكل امرأته بتطليق زوجته وحينما أو بعدما أنشأ هذا العقد بالتطليق وطئ ذلك الرجل زوجته، فيقولون إن هذا بمثابة الرجوع عن الوكالة. ما الدليل عليه؟ قالوا لأن الوطء دليل على الرغبة، وحيث كان الوطء دليلا على الرجوع الأصلي في الطلاق، فإن الرجل إذا طلق امرأته ثم راجعها ثم وطئها فإنه يحكم بالرجعة، فمن باب أولى العقد الذي هو دونه. يعني الرجل إذا طلق امرأته صراحة ثم وطئها فقد حكم برجعتها، فكذلك ما دونه وهو الوكالة بالطلاق، فإذا وكله بطلاقها ثم وطئها فإنه بمثابة الرجوع عن التوكيل بالطلاق. وهذا يسمونه من باب القياس الأولوي، لأن الطلاق هو يعود أو لأن الوكالة بالطلاق تؤول إلى الطلاق، فحيث كان الطلاق يرتفع حكمه بالوطء فكذلك ما كان يؤول إليه وهو الوكالة به. نعم.
قال: وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
قوله وبما، هذا اسم موصول يشمل كل ما يدل على الرجوع، سواء كان قولا أو كان فعلا، ولذلك يقول وبما يدل على الرجوع من أحدهما، لأنه تقدم معنا أن الوكالة عقد جائز فيجوز لكل واحد منهما الرجوع فيه. قد يصرح بالرجوع، قد يرمي له الوكالة، كأن يكون في عرف بعض الناس أنه إذا شق الوكالة معناها أنه رجع فيها، أو إذا ردها له الورقة الوكالة، أو إذا ذهب إلى كتابة العدل فألغاها، والأعراف تختلف في الأفعال والأقوال التي تلتغي بها الوكالة.
قال: وينعزل الوكيل بموت موكله ويعزله وبعزله ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.
نعم. يقول الشيخ: إن الوكالة لما بطلت ما الحكم فيها؟ قال: إنه إذا حكمنا ببطلان الوكالة فإن الوكيل ينعزل. معنى ينعزل يعني ينعزل عن التصرف ويمنع من التصرف فيها، وهذا معنى قوله وينعزل الوكيل بموت موكله، لأنها عقد جائز والعقود الجائزة تنفسخ بالموت. وبعزله له، والعزل بمعنى الرجوع في الوكالة والإبطال لها من الموكل. قال: ولو لم يعلم، هذا هو محل الشاهد، ولو لم يعلم أنه قد انفسخ عقد الوكالة فإنها تكون قد انفسخت، لا يشترط فيها العلم، وهذا ذكرته قبل قليل، كما فإن ما لا يشترط فيه الرضا في الغالب لا يشترط فيه العلم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الرضا فرع العلم، دائما الرضا فرع العلم. نعم. قال: ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. فإذا عزل يده تكون يد أمانة، لأنه وضع يده على العين أو على المال ابتداء بإذن، والاستمرار والاستدامة لها حكم الابتداء ما لم يدل على خلاف ذلك كالتعدي ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن تصرفات الوكيل في البيع والشراء ونحوه، وما الذي يصح له وما الذي لا يصح، وإذا لم يصح فإنه تنقلب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان.
إن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له، صح.
نعم. يقول الشيخ: إذا باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل، رجل وكل آخر ببيع سلعة، وهذه السلعة قيمتها في السوق بألف، ولكن الوكيل باعها بأقل من سعر المثل بفرق كبير، لأن الفرق اليسير الذي يتغابن الناس به عادة معفو عنه، ولكن المقصود الفرق الكبير جدا، كأن يكون باعها بخمسمائة مثلا وهو نصف السعر، نقول في هذه الحالة العقد صحيح. العقد صحيح. لماذا؟ لأن الوكيل باع ما أذن له ببيعه، لكن ليس يكفي هذا، لكنه يضمن قيمة النقص في الثمن. يضمن قيمة النقص في الثمن. ما معناه؟ نقول إن قيمتها قيمة السوق المعتاد فيها ألف، وأنت أيها الوكيل فرطت وأخطأت حينما بعتها بأقل من سعر سوقها بكثير بخمسمائة، فيجب عليك أيها الوكيل أن تدفع الفرق الخمسمائة الأخرى. لماذا؟ لأنك بمثابة المفرط والمتعدي. هذا الوكيل الموكل، يعني هذا الموكل ما وكلك إلا للأمانة، فلما خالفت الأمانة لزم عليك الضمان. إذن ما الذي يضمن؟ لا يضمن العين كلها ولا يضمن القيمة كلها، وإنما يضمن باقي الثمن، لأن القيمة النصف الثاني استلمه، والثمن الباقي يكون في ضمانه. طبعا لم أقل كامل الثمن. لماذا؟ لأن النصف الأول لو قبضه ثم تلف بآفة فإنه لا يضمنه، لأن قبضه له قبض أمان، وهذا معنى قول الفقهاء ضمن باقي الثمن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا باع الوكيل بأنقص عما قدره له موكله، جاء وكيل فقال له بع بمئة فباعها بخمسين، ربما سعرها في السوق خمسون، لكن نقول لا عبرة بذلك، ما دام صاحب الوكالة الموكل وصاحب العين قال بعها بكذا فيلزم البيع بها وإلا فلا تبع. لكن لو باعها بأقل مما قدره له فنقول إن العقد صحيح كما تقدم معنا من حيث التعليم، ويضمن كذلك فرق الثمن وهو ما نقص من الثمن، يضمنه الوكيل أي الموكل. طيب هنا فائدة خلنا نخرج عنها قليلا. لو رجل، سنخرج عن الوكالة بعض الشيء، لو أن رجلا قال لآخر بع هذه السلعة بمئة فباعها بمئة وعشرين، فالعشرون تكون لمن؟ تكون لصاحب السلعة وليست للوكيل، لا يجوز للوكيل أن يأخذها لأنها قيمة السلعة التي وكل ببيعها. لو قال له صاحب العين هذا الكتاب بمئة فبعه بمئة وما زاد عن المئة فهو لك، نقول يجوز، وحينئذ يكون العقد عقد جعالة. وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم النخعي سئل عن الرجل يقول الآخر بعها بكذا وما زاد فهو لك، قال صح. الفقهاء يقول إنه جعالة. لماذا؟ قال لأنه على النتيجة، فإن بعتها بأكثر من المئة فما زاد فهو لك وحينئذ يجوز. والقاعدة كما ستأتي معنا أن الجعالة لا يلزم فيها معرفة مقدار الجعل وهو الأجرة فيها، فحينئذ بحسب قوتك وقدرتك، وهذا جائز. إذن عندنا ثلاث صور أو أربع إن شئت، إما أن يبيعها بمثلها، بمثل القيمة اللي اتفق عليها، أو بأقل أو بأكثر، أو بأكثر مع قوله إنما زاد هو لك، وفي كل واحدة من هذه الصور الأربع لها حكم منفصل. طيب قال نعم فضل.
قال وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد.
نعم. طيب قال أو قال نعم أو نعم وكله بشيء بأن يشتري عينا معينة، قال اشتري لي هذا كتابا، فجاء الوكيل فاشترى هذا الكتاب الذي يباع في السوق بعشرة اشتراه بعشرين، وهذا معنى قوله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدر له، قال اشتري لي كتابا بعشرة فاشتراه بعشرين، ما الحكم؟ قال صح الشراء وضمن كل الزائد، يعني أن ما زاد عن سعر المثل وما زاد عن سعر الذي قدره له الذي يدفع الثمن من هو الموكل، وهذه واضحة جدا لأنه أخطأ وخالف شرط الوكيل. نعم.
قال وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.
بدأ يتكلم مصنف عن صورة قد يظن بعض الناس أنها تشبه السابقة لكنها تختلف عنها، وهو إذا قال الوكيل لآخر بع هذه العين لفلان، أو قال بعها لأقوام معينين. بعض الناس عند مثلا في مكة هنا يقول بع هذه السلعة للحجاج الفلانيين، نص على يعني أقوام دون من عداه، فجاء الوكيل فباعها لغيرهم، يقول حينئذ العقد غير صحيح. وعلى ذلك فإن أمكن استدراكه برد العين فبها، وإلا فإن الوكيل يضمن العين، يجب عليه أن يضمن العين أو قيمتها، وهذا المتعلق بقوله لم يصح. ما السبب عدم الصحة؟ قال لأنه قد يكون له غرض بالبيع لهذا الشخص، فحينئذ عندما خالف هذا الوصف فإنه يكون قد خالف العقد فيبطل. نعم.
قال ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن.
طيب يقول ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، أمر أي وكل، نفس المعنى، وكل بدفع شيء إلى معين ليصنعه، قوله إلى معين أي إلى شخص معين أو جهة معينة، ليصنعه أي ليصنع فيه شيئا معينا. مثال ذلك، رجل عنده سيارة فأعطى رجلا آخر هذه السيارة وقال اذهب بها لفلان للورشة الفلانية ليفعل بها كذا وكذا، أو عنده ثوب فقال خذ هذا القماش وابعثه للخياط الفلاني بعينه ليفعل كذا وكذا. إذن هذا أمر وكل بدفع شيء، سيارة، ثوب، آلة ونحو ذلك، إلى معين، إلى شخص معين بعينه، نص الوكيل على تعيينه ليصنعه، أي ليصنع فيه شيئا معينا، إما أن يقصه، وإما أن يخيطه، وإما أن يصلحه، وإما أن يصبغه، أو غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالصناعة. قال فدفع، أي فدفع الوكيل ذلك الشيء المعين للشخص المعين، يعني أوصل الوكالة، ونسيه، نسي أنه عنده، ونسي أن يأخذها يرجعها بعد ذلك، وهذا كثير، أو نسي الشخص، رد وصلها لكنه نسيه، ضاع في مع كثرة الناس، ثم ضاعت العين أو تلفت أو استهلكت بالزمان، لم يضمن. لماذا لم يضمن؟ لأن الوكالة كانت بالدفع لفلان، وأما الرد فليست هي الأصيلة في الوكالة، وإنما هي تابعة لها، وقد نص له على الاسم بخلاف الصورة الثانية. انظر،
قال وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمنا.
قال لكن لو أطلق، قال خذ هذه السيارة وأعطها شخصا يصلحها، أو الساعة ليصلحها شخص، أو الثوب لمن يقصه، أو غير ذلك من الأمور، أو الذبيحة لمن يذبحها، يكون شخص يريد أن يذكي من الذين في أيام الأضاحي وغيرها، ولم يعين له شخصا بعينه، فوجد في السوق رجلا فأعطاه هذه الذبيحة ليذبحها أو لغيره، ثم نسيه أو أضاعه، قالوا هذا يضمن، لأنه فيه نوع تفريط. ما وجه التفريط؟ أنه أعطاها للصانع ونسيه، ولم يكن مراقبا له، ولم يتوثق منه، بخلاف الحالة الأولى فإنه قد فعل ما طلب منه، فقد أعطاها لمعين. نعم.
قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
نعم، يقول الوكيل أمين. تقدم معنا أن الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة. ما معنى الأيدي؟ يعني أن كل شخص حاز شيئا وكان تحت يده وأخذه، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. هذه الحالات الثلاثة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها قضية الضمان، هل يضمن إذا تلفت العين أم لا يضمن. الحالة الأولى أن تكون يده يد ملك، فكل من قلنا إن يده يد ملك فإنه لا يضمن ما كان تحت يده مما تلف، سواء كان التلف بالتفريط أو بدون التفريط، هذه قاعدة. أحيانا قد يكون ليس في ملكك لكن يدك يد ملك، مثل الأب مع أبنائه، فالأب إذا وضع يد شيئا، يعني كان تحت يده شيء من مال أبنائه، وإن كان الملك لأبنائه، هذا الكتاب لابني مثلا، فتلف الكتاب في يدي، فالأب لا يضمن، لأن يد الأب على مال أبنائه يد ملك. هذه الصورة الأولى، وثمرتها أنه لا يضمن بتفريط أو بدون تفريط، سواء كان التلف بتفريط أو بدون تفريط. النوع الثاني وهو التي نسميها يد الضمان، وبعض العلماء يسميها يد الغصب، والمراد بها أن المرأة يكون متعديا في وضعه اليد على هذه العين، والغالب أن التعدي يكون في حال الابتداء، وقد يكون وهو الأقل في حال الاستدامة، بأن تكون اليد في ابتداء أول أمرها أمانة، ثم تصبح بعد ذلك غصبا. وتكلمت في الدرس الماضي أن صور الغصب كثيرة جدا، وصور أن اليد تكون يد ضمان كثيرة جدا، منها ما سبق معنا في الوكالة، ومنها ما سبق معنا إذا تعدى الوكيل، ومنها أيضا ما سبق معنا في الحجر، وأشرنا لبعض الأمثلة في الدرس الماضي. يد الغاصب ما حكمها؟ نقول إن من حكمنا إن يده على العين يد غصب أو يد أمانة أو يد ضمان، نفس المعنى، يد الضمان هي يد الغصب، فإن هذه العين إذا تلفت فإنه يضمنها بالمثل إن كانت مثلية، أو بالقيمة إن كان قيميا، سواء كان التلف بتفريط منه أو بدون تفريط. لا ننظر كيف كان سبب التلف، هو ضامن لها. الحالة الثالثة أو النوع الثالث اليد التي نسميها يد الأمانة، ومنها الوكيل كما سيأتي بعد قليل. من كانت يده على العين يد أمانة فتلفت العين لا يضمن إن كانت تلف من غير تفريط، ويضمن إن كان بتفريط منه وتعد، التعدي بأن يكون من فعله التلف، والتفريط بتركه الحفظ لها وجعلها في حرز مثلها ونحو ذلك من الأمور. إذن الوكيل أمين، بمعنى أن هذه العين التي تحت يده سواء كانت نقدا أو غيره إذا تلفت بإرادة منه بتفريط منه بتعد أي بفعله هو أو بتفريط من غيره بتلف من غيره بتفريط منه فإنه يضمن، وإن كان تلف العين من غير تفريط فلا يضمن. وهذا معنى قول المصنف لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
قال ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط وأنه
نعم. عندنا قاعدة دائما أن كل من كانت يده يد أمانة فإن القول قوله، هذه قاعدة دائما، من كانت يده يد أمانة أو كان فعله مؤتمنا فيه فالقول قوله دائما، والغالب أنه إذا كانت من الأمور المتعلقة بالأموال فلا بد معه من اليمين، ولذلك قال ويصدق بيمينه في التلف. عندنا هنا مسألة فقط لكي نفهم كلام الفقهاء، وإن كان يشمل الوكالة وغيرها، دائما إذا قال الفقهاء والقول قوله العبرة بذلك إذا لم تكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة فإنه يقضى بها ويحكم بها. إذن حيث قال الفقهاء والقول قول فلان والقول قول فلان أي إذا لم تكن هناك بينة، إذن قوله ويصدق أي إذا ادعى شيئا بتلف ونحوه ولم تكن هناك بينة أنها منه أو من غيره. قال ويصدق بيمينه في التلف، يعني إذا قال تلفت من غير تفريط مني ولا تعدي، ولذلك قال وأنه لم يفرط. نعم.
قال وأنه أذن له في البيع مؤجلا.
نعم. قال ويصدق كذلك في أنه أذن له في البيع مؤجلا. لماذا قلنا إنه يصدق في ذلك؟ لأنه في الأصل مؤتمن في فعله، الوكيل ما وكل رجل آخر في بيع عين إلا وقد أمنه، فإن اختلف فقال الأصيل وهو مالك العين أنا قلت لك بعها بثمن حال ولا تبعها بثمن مؤجل، وقال الوكيل لا بل أنت قلت لي بعها بثمن مؤجل ولا توجد هناك بينة، نقول القول قول الوكيل لأنه مصدق في قوله وهو مؤتمن، ولأن البيع بالتأجيل قد يكون غرضا لبعض البائعين، لأن عندنا غالب الناس لا يبيع بثمن مؤجل إلا بزيادة في السعر، وهذا قد يكون له بعض الناس غرض، يقول أنا أريدك أن تبيع من مؤجل لكي يزيد السعر، فكان فيه غرض فليس فيه ضرر محض ولا مصلحة محضة، فحينئذ يقبل قول الأمين فيها. قال أو بغير نقد البلد، تقدم معنا بالأمس ما معنى نقد البلد، وأن هذا كان متصورا في الزمان الأول حيث كانت الدراهم مختلفة بين بلد وبلد، فالسكك تختلف، وتعلمون أن السكة المضبوطة في الحساب والدقة هي تسمى الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان وأخذه مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الدرهم الواحد يعادل 2.95% من الجرام، يعني قريب 3 جرامات إلا قليل. قبله أي قبل عبد الملك بن مروان وبعده الدراهم يكبر حجمها ويصغر، قد يكون بعض الدراهم وزنه 4 جرامات، وبعض الدراهم وهي موجودة إلى الآن من سكك قديمة سكت قديما وزنها 2 جرامات، بل بعضها مثل يسمونها الطويلة هذه التي تكون على هيئة الطويل وزنها 1.5 جرام، هذه تسمى درهم وهذه تسمى درهم وهذه تسمى درهم، بعضها مغشوش وبعضها خالص وهكذا. لذلك الأوائل قد يكون له غرض ببيع بدرهم بلد دون بلد أو بفلوس وهكذا. هذا الذي جعل أنه لما كان قد يكون له غرض في ذلك فإنه حينئذ لو اختلف ولم توجد بينة فإنه يقبل قول الوكيل في ذلك.
قال وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل.
يقول وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا. انظروا معي، هذه مسألة صورتها ما هي؟ رجل رفع على القاضي دعوى، رفع عند القاضي دعوى على الوكيل، فقال ذلك الرجل: إن هذا الوكيل أعطيته كذا وما رده لي، أو ما رد لي بدله القيمة، وكلته ببيع سيارتي وباعها ب20,000 مثلا وما أعطاني 20,000، وقال الوكيل: بلى قد أعطيته. هذه صورة المسألة. إذن اختلف في ماذا؟ في الرد، إما في رد العين أو في رد قيمتها إذا كانت قد بيعت، أي برد بدلها، اختلفا. إذا وجدت بينة، أوراق ثبوتية، شهود، إقرار، نعمل بها وانتهينا. الكلام كله إذا لم يوجد هناك بينة، فما الحكم؟ من القول قوله؟ هذه المسألة أكثر من يحتاجها من يتولى الفصل في الخصومات، سواء كان قاضيا أو ليس بقاضي، لأنكم تعلمون أن كثير من الناس يفصل في الخصومات بينهم المحكمون في السوق. أغلب الناس مو فاضي يرفع للمحكمة، والقضية لا تستاهل إلا مبلغا يسيرا. الذهاب للمحكمة قيمة التاكسي تأخذ أكثر من قيمة القضية 20-30 ريال. فلا بد أن يكون في الزمان الأول، يذكرون أنه لا بد أن يكون في السوق محتسب. هذا المحتسب وظيفته ماذا؟ أنه يفصل في الأمور السهلة، فيكون فقيها عالما للأحكام. الآن إذا وجد مثل هذه الأشياء في السوق، الأشياء اليسيرة، في الغالب أنهم يذهبون لرجل مقدر في السوق، إما أن يكون مسؤولا فيه، أو أن يكون مقدرا في علمه وقدره، أو أن يكون إمام مسجد السوق، ولذلك طالب العلم ليتعلم هذه الأحكام، فلربما احتاجها يوم الأيام وهو لا يعلم، فحينئذ يسأل عنها. فلربما سئلت عن مسألة واحدة، علمت أن جلوسك وثنائك الركب لمدة 2-3 أو 3 سنة لأجل هذه المسألة تستحق ذلك. وقد ذكروا قديما، أو نجعل هذا في آخر درسنا فيما يتعلق بطلب العلم. نعم، قال: إذا اختلفا فمن القول قوله حيث لا بينة؟ يقول المصنف: إن لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الذي ادعى عدم الرد هو الموكل نفسه، والحالة الثانية أن يكون الذي ادعى عدم الرد ورثة الموكل، بأن مات الموكل وقام ورثته مقامه. إذن هو حالتان. الحالة الأولى قال الشيخ: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا لم يقبل. يعني يقول إن هذا الرجل لو جاء أمام القاضي والذي رفع الدعوى عليه الورثة، فقالوا إنه لم يرد الثمن، وهو قال بل ردت، قالوا لم نقبل قوله مطلقا، سواء كان بجعل أو من غير جعل كما سيأتي بعد قليل. هذا معنى قوله مطلقا، أي بجعل أو بدون جعل. لماذا لم يقبل؟ قالوا لأن الورثة لم يوكلوه، فليسوا هم الذين أمنوه. الذي أمنه من؟ مورثهم، وقد مات مورثهم، فلا يقبل قول الأمين على من لم يوكله، يقبل قول الأمين والوكيل على من وكله واستأمنه وهو الأصيل. أما وقد مات فلا يقبل قوله، لأنه أصلا عندهم ليس بأمين، لم يوكلهم. لو وكلوه نعم قلنا إنه أمين عندهم، لكن لم يوكله، إذن لم يقبل قوله. وحينئذ فيجب عليه أن يرد القيمة أو يرد المثل إن كان مثليا، وإن كان قد ردها فالأمر آخر. طيب، قال: أو له وكان بجعل لم يقبل. إن قال: لا أنا رددتها له، له أي لمورثكم، أو كان المدعي هو الوكيل نفسه، فنقول لها: إذا كان المدعي هو الوكيل نفسه فلها قسمة أو صورة، يعني قلنا حالتان وهنا نقول صورتان: إما أن تكون الوكالة بجعل أو بدون جعل. ذكرت في أول الدرس الوكالة إذا كانت بجعل انتقلت من كونها عقد وكالة إلى جعالة، وإن كانت بإجارة انتقلت إلى كونها إجارة. إن كان بجعل لم يقبل قوله، لأنه حينئذ يعتبر أجيرا ويعتبر عاملا، والعامل والأجير لا يشترط فيه الأمانة. لكن إن كان قد وكله مجانا فالقول قول الوكيل. إذن قول الوكيل على من؟ على الموكل، لا على ورثته. نعم، إذن أصبح عندنا 3 صور على سبيل الاختصار. الأمر الأول إذا ادعى الردة لورثة المورث لا يقبل مطلقة، سواء كانت بجعل أو بغيره. وإن ادعى الردة للوكيل فقط وكانت بجعل لا يقبل، وإن كانت من غير جعل قبلت، لأنه حينئذ يكون أمينا. نعم.
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه.
نعم. يقول ومن عليه حق، رجل عليه دين لآخر وعبر بالحق، لأنه تارة قد يكون ناشئا عن عقد كالقرض والبيع ونحوه، وقد يكون ناشئا عن تصرف كأن يكون أتلف مالا لآخر، وقد يكون حوالة وغير ذلك من الأسباب. قال فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، يعني أنه وكيل الدائن ووكيل صاحب الحق في قبضه، يقول إن فلان وكلني. قوله ادعى هنا أي ادعى بلا بينة، ليس معه شهود يثبت ذلك. قال فادعى أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه، قال نعم أنت صادق، نعم أنت صادق. قال لم يلزمه دفعه إليه، لا يلزمه الدفع إليه، لأن الدفع لا يكفي فيه التصديق، بل لا بد فيه من البينة. لكن لو أثبت ببينة أنه وكيل فيلزمه دفعه له وجوبا. إذن هذا الفرق، لأن له الحق أن يحتاط، الوكيل له الحق أن يحتاط، فلا يدفع لذلك الرجل إلا إذا ثبت عنده بالبينة أنه وكيل عنه. نعم.
قال وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه.
نعم. قال وإن ادعى موته، جاء رجل وقال إن الدين الذي لزيد أنا وارث زيد وزيد قد مات. يقول هنا إذا صدقه قال نعم أعلم أنك ابنه وأنك وارثه صحيح، وأعلم أن أباك قد مات، أو أصدقك وإن كان أبوه غائبا بعيدا، فيلزمه دفعه له، وإن لم يأتي له ببينة أنه قد مات، وإن لم يأتي له ببينة أنه هو الوارث، فقد لا يكون وارث، قد يكون هو الذي قتله. لماذا؟ قالوا لأنه لما مات المورث انتقل الحق لورثته، فأصبح الحق لهؤلاء، فيلزمه الدفع إليهم إن صدقه، لأن الأصل أنهم ورثه.
قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه.
قال وإن كذبه، يعني كذب أنه في خبره أنه مات، أو كذبه أنه ليس بوارث، قال أنت لا أدري، لا أعلم أنك من أبناء عمه مثلا، فحلف أنه لا يعلم أنه وارث. هذا من باب الحلف، اليمين ذكرناه في الدرس الماضي، اليمين على نفي العلم، فينفي يحلف يقول أنك لست بوارث، أو لا، أنه ينفي، طبعا ينفي لا يكون نفي النفي، وإنما نفي على العلم، فيقول يحلف بالله أنه لا يعلم أنه وارث ولم يدفعه إليه حتى تثبت عنده البينة بعد ذلك أنه وارث له.
والله كتاب الشركة.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله عليه بباب مهم جليل يقع فيه خطأ كثير من الناس، وهو كتاب الشركة. وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب أريد أن تعلم أن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن العقود الجائزة بعضها أطيب من بعض في الكسب. العقود ليست واحدة، الكسب الحلال ليس درجة واحدة، بل بعضه أطيب من بعض. فعلى سبيل المثال أبدأ من الأسفل ثم أرقى للأعلى. فعلى سبيل المثال يقول علماؤنا إن الذي يكتسب من الحجامة كسبه حلال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام وهو أبو طيبة رضي الله عنه، لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، فدل على أن أجرته حلال. لكن أجرة الحجام وإن كانت حلالا ليست هي أطيب الكسب، وإنما هي في أدنى صور الكسب الحلال. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام قال أعرفه ناضحك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كسب الحجام خبيث. ليس معنى كونه خبيثا أي حراما، أي ليس طيبا في أعلى أطيب الكسب، كما قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمقصود من هذا أن الخبيث ليس لازما أن يكون محرما. وكذلك الأعلى، فإن هناك من العقود ما هو أفضل في الكسب. فعلى سبيل المثال ذكر العلماء أن من أفضل صور الكسب المرابحة. ومعنى المرابحة أن الرجل إذا باع لآخر سلعة يكون صادقا له في ثمنها، فيقول اشتريتها بعشرة وسأربح فيها ثلاثة فسأبيعها عليك بثلاثة عشر، حينئذ يقول هذا البيع من أفضل البيوع وأحبها، وهو يسمى بيع المرابحة، لأنك صدقت في ذكر الثمن الذي اشتريتها به وصدقت في بيان الربح، وهذا أطيب لنفس المشتري وفي معناها المواضعة والمشاركة التي تتعلق بالثمن. من أسباب العقد المبارك الذي يحبه الله جل وعلا الشركة إذا وجد فيها شرطان، الشروط الشرعية التي ستمر معنا بعد قليل، والنوع الثاني الصدق من المتشاركين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبرا. هذا الحديث يدلنا على فضل عظيم في الشركة إذا استوفيت فيها الشروط الشرعية وصدق الشريكان في عملهما، أن الله عز وجل يكون معهما، ومن كان الله معه، وهذه هي المعية الخاصة غير المعية العامة لعموم الناس، هذه المعية الخاصة تستلزم الحفظ والرعاية وأن الله عز وجل يبارك في هذا المال بين الشركاء. إذن الشراكة من العقود الفاضلة التي هي سبب من أسباب بركة المال، كما أن هناك عقودا أخرى هي فاضلة جدا كالتجارة في سبيل الجملة لمن صدق، وكذلك الزراعة من العقود الفاضلة، لكن الشركة أيضا فيها فضل زائد عليها فقد تشمل ما سبق وزيادة. قبل أن نتكلم عن عقود الشركة أريدك أن تعلم أن الشركة والاشتراك ينقسم إلى قسمين، والفقهاء في هذا الباب إنما يتكلمون عن النوع الثاني فقط ولا يتكلمون عن النوع الأول. إذن الشركة والاشتراك نوعان، إما أن تكون شركة في أملاك، وإما أن تكون شركة عقود. إما أن تكون شركة ملك أو أملاك نفس المعنى، إما أن تكون شركة ملك أو أملاك نفس المعنى، أو هي شركة عقود. نبدأ في الأول لأنه ليس متعلقا بهذا الباب، سأذكره على سبيل الإيجاز وأين يبحثه العلماء في كتبهم. شركة الملك أو ما يسمى بشركة الأملاك هو أن يشترك اثنان في ملك عين، أنا وأنت نشتري كتابا، لي نصفه ولك نصفه، لي ربعه ولك ثلاثة أرباعه، هذه شركة أملاك، ملكنا عينا، فهو ملك الشركة يعني محلها ملك وعين، فحينئذ تسمى شركة أملاك. شركة الأملاك لا يتكلم عنها الفقهاء في كتاب الشركة، وإنما يتكلمون عنها إما في أول كتاب البيع أو يتكلمون عنها في آخر كتب الفقه عندما يتكلمون عن القسمة، وأن القسمة تنقسم إلى نوعين، قسمة إجبار وقسمة اختيار. إذن هذا النوع من أنواع الملك لا نريده، وإن كان له تعلق بالنوع الثاني. النوع الثاني من الأنواع وهو شركة العقود، بمعنى أن اثنين يعقدان بينهما عقد شركة، هذه هي شركة العقود. فشركة العقود يعقدان عقد شركة، إما على مال ويشمل المال العين والنقد معا، وإما على عمل، وإما على ذمة. إذن ركزوا معي وأن أرجو أن تنتبهوا في ذلك، شركة العقود تكون متعلقة بثلاثة أشياء، إما اشتراك في مال أو في عمل أو في ذمة. لا يوجد اشتراك في غير هذه الأمور الثلاثة، مهما بحثت لا يوجد اشتراك في غير هذه الثلاثة. طيب قبل أن ندخل في أنواع الشركة بعد قليل، هذه الأنواع الثلاثة يتولد منها عدد من الشركات، فعلى سبيل المثال لو كان الشراكة بين الاثنين فقط في المال فقط من غير عمل ومن غير ذمة، فإن هذه الشركة تسمى شركة الأملاك ولا يتكلمون عنها هنا، اللي ذكرناها في القسم الأول فهي شركة أملاك، لا نتكلم عنها هنا أبدا لأنه ليس معها عمل وليس معها ذمة. يبقى عندنا لو اشترك بالمال والعمل معا، أو بالمال والعمل والذمة، أو بالعمل والذمة، أو بالعمل فقط، فهذه أنواع الشركة الخمسة ستأتي بعد قليل. الأمر الأخير أريدك أن تعلم أن الاشتراك في الذمة فقط لا يصح، لا يصح الاشتراك في الذمة فقط، بل لا بد أن يكون مع الذمة عمل أو مال، كما سيأتي إن شاء الله في أنواع الشركة الخمسة بعد قليل. لأن الذمة في الشرع لا تقوم بمال، الذمة في الشرع لا تقوم بمال، وذلك عندهم وحكي إجماعا، حكاه ابن قدامة وحكاه عليه ابن فرحون أيضا المالكي، أن الاختصاص لا يجوز بيعه، فما لم يجوز بيعه لا يجوز الشراكة عليه. هذه قاعدة في الأصل، أن ما لم يجوز بيعه لا يجوز الشراكة عليه. طيب نعم.
قال: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه.
نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن الشركة أي شركة العقود، لكي نخرج ماذا؟ شركة الأملاك، وهي الشركة في الأموال فقط. إن شركة العقود تنقسم إلى خمسة أنواع، وسيردها المصنف بعد قليل. الدليل على حصرها بالخمسة أو عد الخمسة هو استقراؤهم لأشهر الصور، وعبرت بأشهر الصور لما؟ لأن العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الشركة أكثر من خمسة أنواع، وإنما الخمسة هذه هي المسمات فقط. ولذلك ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه للخراقي على أنه يمكن أن يولد من الشركات أكثر من خمس. فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول شركة مضاربة وعنان، شركة عنان ووجوه، فتركب بين الشركتين فتكون شركات. إذن فقول المصنف إنها خمسة أنواع ليس ذلك على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل الأصول للشركات، وأنها خمسة أصول، بل يمكن أن تركب من هذه الشركات أنواعا أخرى كما سيأتي إن شاء الله ونشير له في كلام المصنف. الأمر الثاني قول المصنف كلها جائزة. قوله كلها جائزة، عبارة جائزة تحتمل أمرين: الأمر الأول جائزة بمعنى أنها ليست محرمة، وهذا صحيح، فإن الخمسة جميعا كلها جائزة إلا النوع الخامس فإنه فيه صورة منها محرمة، سنذكرها في محله. والأمر الثاني أن معنى جائزة يقابلها ما كان لازما، وهذا أيضا صحيح، وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الفقهاء يرون أن عقود الشركات عقود جائزة، إلا ما اختاره ابن رجب أنه إذا ترتب على فسخ الشركة ضرر فإنها تكون لازمة ويلزم تعويض عن الضرر وجبره، أو إذا وجد شرط باللزوم فإن هذا الشرط يعمل به، وهذا قول متجه، وهو الذي عليه قواعد الرواية الثانية مذهب أحمد أن العقود الجائزة إذا وجد فيها شرط باللزوم لأمد معين فإنها تكون كذلك بأمد، لابد أن تكون محددة بأمد. الأمر الثالث قوله ممن يجوز تصرفه، أي يصح تصرفه في ماله، حيث قلنا إنه يصح تصرفه بالبلوغ والعقل والرشد أو بالنيابة كأن يكون وكيلا أو وصيا ونحو ذلك من الأمور. نعم.
نعم. قال أحدها شركة العنان وهي.
نعم. قال أحدها، عبر المصنف بقوله أحدها ولم يقل أولها، لأن العادة عند الفقهاء إذا قالوا الأول فمعناه الأقوى، وإنما عبر بالأحد لأنه يدل على أن الشركات كلها في الحكم سواء، وإنما بدأ بالعنان لأن هذه الشركة هي التي فيها اشتراك بالمال والعمل معا كما سأذكر لكم بعد قليل. قال أحدها شركة العنان، سميت عنانا أي من عنان الفرس، فكأن الشريكين فيها أو الأكثر متساوون في اشتراكهم فيها، فكل واحد منهما قد بذل مالا وكل واحد منهما قد بذل عملا، بخلاف المضاربة فأحدهم منه المال والثاني منه العمل فاختلفا، فهنا سميت عنانا لأجل ذلك. صورة العنان. نعم.
وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
نعم. قبل أن نأتي بتعريف المصنف أرجع للكلام الذي قلته قبل قليل، قلت لكم إن الشركة تكون في ثلاثة أشياء، أعدوا لي الأشياء الثلاثة وإن لم تعدوها لي عرفت أن لا أحد معي. نعم. الأول في المال، والثاني في العمل عمل، والثالث في الذمة. نحن الآن نتكلم عن النوع الأول وهو نوع شركة الإيش؟ شركة العنان، احفظ الاسم هذا، شركة العنان بكسر العين. شركة العنان هذه هي الشراكة بالعمل والمال معا، انتهينا. هذه هو تعريفها، أن كلا واحد من من الشركاء سواء كان اثنين أو أكثر يبذل مالا ويبذل عملا كذلك. إذن انظر كلام المصنف، أن يشترك اثنان فأكثر، قوله اثنان فأكثر يعني لا يلزم فيها اثنين، ولذلك صرح بالعدد أنه لا يلزم فيها عدد. في مال، قوله في مال أي كل واحد منهما يبذل المال، يجب أن يبذل كل واحد منهما المال. يتجران فيه، قوله يتجران أي كل واحد منهما يعمل في المال بالتجارة، يتجران فيه. ويكون الربح بينهما، أي ويكون الربح بين الشريكين أو أكثر، بحسب ما يتفقان، ليس على قدر مالهما بل على حسب ما يتفقان. قد يكون أحدهما بذل نصف المال ومع ذلك ليس له من الربح إلا ربعه، هم اتفقوا على ذلك، فعلى ما يتفقان عليه فإن اتفاقهم معتبر، ليس على رأس المال، إلا إذا حكم بالفساد كما سيأتي فنرجع لرأس المال. طيب انظروا معي، الفقهاء دائما يعنون في كل باب من أبواب المعاملات أن يبينوا هذا العقد يؤول إلى ماذا، العقد يؤول إلى ماذا، لأن نظرة الفقهاء غالبا أنهم يقولون إن العقود ترجع للعقود التي سماها الله عز وجل في كتابه، كل عقد يؤول إلى العقود التي سماها الله عز وجل في كتابه. يقولون إن عقد الشركة أو الشريكين كل واحد منهما تصرفه في ماله تصرف مالك، وتصرفه في مال شريكه تصرف وكيل. إذن هو مالك لماله وكيل بالتصرف في مال شريكه. طيب والشركة أين تكون؟ نقول الشركة تكون في الربح بعد ذلك، ولذلك قال ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفقا. إذن ثمرة الشركة في النتيجة، وأما قبل تحقق النتيجة فهو مالك لنصيبه، لم ينفك ملكه عنه، وكيل عن نصيب شريكه، أو وكيل في التصرف بمال شريكه. ينبني على ذلك لو فرط أو لم يفرط في ماله، يده يد ملك، فرط أو لم يفرط لا ضمان، في مال شريكه يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا كان مفرطا. طيب
شروطها أربعة.
نعم، قال المصنف وشروطها أربعة. أريد أن تنتبهوا معي في هذه الجملة، أريد أن أبينها بعض الشيء. قول الفقهاء رحمة الله عليهم إن شروط شركة العنان أربعة، قصدهم بالشروط أي الشروط التي إذا وجدت حكم بصحة شركة العنان. ليس معنى تخلف الشرط أن العقد باطل، يعني أن الكسب حرام، لا، وإنما قصدهم أن تخلف واحد من هذه الشروط لا يجعل هذا التصرف وهذا العقد شركة عنان، وإنما يصبح شيئا آخر، وسيشير له المصنف في نهاية الباب. إذن فالشروط هي شروط صحة شركة العنان لا شروط صحة الكسب، فالكسب قد يكون حلالا لكنه ينقلب إلى عقد آخر. وذلك أن فقهاءنا وهم من أوسع الفقهاء في هذا الباب يقولون إننا نسعى دائما لتصحيح العقود، دائما إذا كان العقد فيه خلل في شرط سعينا لتصحيحه، إما بقلبه لعقد آخر أو أننا ألغينا بعض شروطه الجعلية وصححناه بلا شروطه مثل ما سبق معنا، أو غير ذلك من وسائل التصحيح. ودليل ذلك ما ثبت أن عمر رضي الله عنه حينما أقرض أبو موسى الأشعري ابنه مالا ولم يقرض الباقين، قلبها عمر رضي الله عنه، قلب ذلك العقد من كونه قرضا إلى كونه قراضا، فجعله عقدا آخر، مع أنه نوى في أول الأمر لولا إشارة المهاجرين أن يأخذ المال بربحه، قال ليس لكم ربح لأنكم أبناء عمر، ما أقرضكم إلا لأنكم أبناء عمر. فهذه مسألة طبعا سيأتي أو لها محل غير هذا المحل. نرجع لمسألتنا، إذن عرفنا المسألة الأولى وهو الشروط. الأمر الثاني، أريدك أن تعلم أن هذه الشروط التي أوردها العلماء لشركة العنان قد احتاطوا لها احتياطا كبيرا جدا. ولماذا احتاطوا هذا الاحتياط؟ قالوا عليهم رحمة الله لأن الشركة إذا كانت واضحة المعالم بينة الشروط فإنها يكون سبباً لرفع الخصومات عن المتشاركين. ومن جرب القضاء أو النظر في مشاكل الناس وخصوماتهم وجد أن الناس إذا أخلوا بواحد من هذه الشروط فإنه أن غالب خصومات الناس إنما سببه الإخلال بواحد من هذه الشروط. هذا يعني الإخلال به يسبب إشكال كبير عند الناس، ولذلك العلماء احتاطوا له. لماذا قلت لك إن العلماء احتاطوا؟ لأنه قد يأتي بعض الناس ويقول إن بعض العلماء خالف في بعض الشروط كما سيأتي في الشرط الأول ونحوه. نقول نعم، من العلماء من خالف كما سأشير لكم بعد قليل، ولكن العمل بهذه الشروط التي أوردها فقهاؤنا هو الأحوط، وهو السبب في درء الخصومات والنزاعات بين الناس. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا صدق وبينا وبينا. إذن بينا كل شيء، فعند الدخول في الشركة كان الدخول فيها واضحا وبينا، يعرف رأس كل مال كل واحد منهما على سبيل الدقة وعلى سبيل التفصيل. نعم.
قال الأول وأن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس.
نعم، بدأ المصنف عن الشرط الأول وقال الشرط الأول أن يكون رأس المال. عندنا رأس مال وعندنا عمل، الشركة مكونة من اثنين، رأس مال ومن عمل. بدأ يتكلم عن رأس المال، قال رأس المال شرطه الأول أن يكون من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. نبدأ بالأول، قوله أن يكون من النقد المضروبين، النقد هو الذهب والفضة، أتى بلفظ المضروبين ليقول لك إنه ليس المقصود مطلق الذهب والفضة، بل لا بد أن يكون مسكوكا ومضروبا على هيئة دراهم ودنانير لأجل ضبط الحساب، لأجل ضبط الحساب. وقوله الذهب والفضة من باب التفسير للنقدين، قال ولو لم يتفق الجنس، فيجوز أحدهما أن يأتي بدراهم ودنان وبعض والآخر يأتي بدنانير، لأن الدراهم مقومة بالدنانير، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدينار يعادل 12 درهما، ثم بعد ذلك في بعض الأزمان كان الدينار يعادل 10 دراهم، وفي بعض الأزمان كان الدينار يعادل 8 دراهم، فتختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأمصار في الزمان الأول. طيب انظروا معي، هنا الشيخ يقول لا بد أن تكون ذهبا وفضة مضروبة، بناء على ذلك فإنهم لا يجيزون أن تكون تبرا، يعني ما يجوز أن تكون ذهب. لماذا؟ لأن التبر يختلف قيمة عن المضروب، له هذا قيمة وهذا قيمة تختلف. ولا يجوز أن يكون مصنوعا حلي، يجي واحد يقول سأشاركك أنا مني حلي، نقول ما يصلح الحلي، لأن الحلي يزيد قيمته عن قيمة المضروب. ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروضا، ما يصح أنك تقول هذه السيارة مني ومنك 1000 ريال ونحن شركاء، يقول ما يصح. يجب أن يكون رأس المال ماذا؟ نقدا، يجب أن يكون نقد. طيب لماذا قالوا هذا الشيء؟ طبعا عندي مسألتان لأذكر لماذا قالوا إن العروض لا يصح. عند المسألة الأولى المهمة، هنا قال لا بد أن يكون ذهبا أو فضة، المصنف نص على الذهب والفضة لأنه إلى نحو من 100 سنة أو يزيد قليلا لم يكن الناس يتعاملون بشيء من الأثمان المنضبطة إلا الذهب والفضة، فلا يعرفون غيرها. ولذلك قال الموفق قال والعلة فيهما قاصرة، يعني تقتصر الثمنية على الذهب والفضة، لا يوجد غير الذهب والفضة. في زماننا الآن أصبح الثمن والمثمن مختلف، تقوم السلع بأشياء أخرى بالريالات وبالجنيهات وبالدولارات وباليورو وبغيرها من هذه العملات. ولذا فإن الفقهاء لما تكلموا في قاعدة كيف تستطيع التفريق بين الثمن والمثمن قالوا إن الثمن هو الذي تقوم به الأشياء، وهو الذهب والفضة كذا يكون عندنا ولا يتعدى، تقوم به الأشياء. فالمقصود أن ما تقوم به الأشياء هو الثمن، هو الذي فيه علة الثمنية. والفقه متجدد، وليس قاصرا على ما كان متصورا في الزمان الأول، ولا يوجد في الشرع ما يقول إن الثمنية قاصرة على الذهب والفضة. وبناء عليه فنقول إنه يلزم أن نقول تخريجا على قولهم إن رأس المال إما أن يكون ذهبا أو فضة مضروبين أو من الأثمان التي تقوم بها الأشياء كالريالات والدولارات والجنيهات وغيرها من العملات المعروفة. هذه المسألة الأولى. إذن أتيت لكم بما يلحق بهذا الأمر، لماذا المصنف لم يذكره؟ ذكرت لكم السبب أنهم لم يكونوا يعرفون هذا الشيء، وأما القاعدة والمعنى فإن قواعدهم تقتضي وجود هذا الشيء. المسألة الثانية، لماذا العلماء قالوا إنه لا يصح أن يكون رأس المال عروضا؟ لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت عروض ففيه إشكالان. الإشكال الأول أن هذه العروض تكون سببا في الاختلاف في قيمتها. يأتي شخص ويقول أنا مني عروض ومنك عروض، مني 5 كتب ومنك 5 كتب، والربح بيننا نصفين، وقد قدر نسبة الربح بناء على أن الكتب متساوية، فلما باع الكتب إذا بكتبي أغلى من كتبك، فيقع في النفس، فحينئذ يكون سببا للاختلاف، لا كتبي أغلى والربح كان من كتبي. هذه حالة. الحالة الثانية أنه أحيانا قد تفسخ عقد الشركة من غير تغيير عين العروض. صورة ذلك، وهذه دائما تصير، بعض الناس يكون شركاء في محل تجاري، أنا مني المحل وأنت منك البضاعة، ثم بعد سنة فسخنا الشركة، بضاعتك كسدت ما تسوى ريالا واحدا، ومحلي الذي جعلته عين في الشركة، جعلته رأس مال في الشركة، ارتفع العقار فيه قيمته 10 أضعاف، ألن يقع في نفسي كيف شركتني في محلي في ربحه؟ إذن يكون سبب للخصومات، فهو بين أني أظلمك وأمنعك حقك، وبين أنك تأخذ شيئا ليس لك وإنما من ربح مالي. وذلك الفقهاء يقولون ماذا؟ يجب أن تكون نقدا، تأتي بالمال، أنا وأنت شركاء، هذا هو المال. طيب هذا هو المال، نشتري به العروض التي عندي. نعم، هذا هو مالنا 5 و5، وهذا العرض الذي نريد أو العرض الذي نريد أن نبيعه أو يكون رأس مالنا في الشركة، اشتريه مني بعد ذلك، فيشترى بعد ما يكون. طيب، من قال من أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب، أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا أو عرضا، عروض جمع وعرض مفرد، قالوا بشرط التقويم أن يقوم، كم قيمته؟ حينئذ ينحل الإشكال. فكأنك تقول أنا دخلت معك 5000 وقد صالحتك عنها بكذا، هذا على القول الثاني. أما أن تدخل من غير تقويم للعروض فلا شك أن هذا سبب عظيم جدا في النزاعات بين الناس، ولا أحصل الأمثلة التي سبب النزاع بينهم لأجل أنهم لم يجعلوا رأس مال الشركة نقدا. نعم.
قال الثاني أن يكون كل من المالين معلوما.
قال الشرط الثاني أن يكون كل من المالين معلوما، المراد بالمالين أي مال الشركاء، لا بد أن يكون معلوما لا مجهولا. صورة المجهول أن يقول شاركتك وسكت، ما يكفي هذا الكلام، وكثير من الناس يأتي لآخر ويقول أنا شريكك في هذا الشيء، فيبدأان وكل واحد منهم يبذل ويضع مالا ويزيد من عنده، ثم عند حل الشركة بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، كل واحد يقول أنا زدت وبذلت ووضعت. والخصومة هذه سببها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق وبينا. هل بينا؟ لا والله ما بينا، ولذلك رفع الله عز وجل بركته عن مالهما، فوجدت بينهما الخصومة. وثق أن الشركة إن صدق وبينا إذا بارك الله في المال فلا خصومة بين الشركاء، لا خصومة أبدا، لا خصومة. الخصومة هذه من أسباب عدم بركة المال، الخصومة التي تكون قوية وتكون سببا للضغينة، وأما الخصومة المعتادة فتقع بين كل الناس. إذا لا بد أن يكون المال معلوما ابتداء عند ابتداء التعاقد، كم مقدار مال كل واحد منهما. نعم.
الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.
نعم، يقول الشيخ الشرط الثالث أنه لا بد من حضور المالين، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المالان أو أحدهما في الذمة دينا على أحد الشركاء، بل لا بد أن يكون موجودا حاضرا في مجلس التعاقد. الحضور قد يكون حقيقي وقد يكون الحضور حكميا. كيف يكون حضور حكمي؟ بأن يكون معه الشيك، كتب الشيك، والشيك أداة وفاء كما تعلمون، وليس أداة إثبات، وإنما أداة وفاء، كأنه أعطاه النقد، قال هذا هو الشيك الشركة أو الحوالة البنكية أو غير ذلك من الصور. لماذا قلنا إنه لا بد من الحضور؟ لأن المال إذا لم يحضر قد يبدأان بالشركة، قد يبدأان بالفعل، ويتأخر سداد الدين الثاني، سداد رأس المال الثاني أي الشريك، وحينئذ قد يكون ربح من مال الأول، ويقول أنا أنت ربحت من مالي، أنت ما قدمت شيء، ما قدمت شيء، طيب أنا معك أنت 10 وأنا 10، لكن 10 تسلاتي الشهر القادم، لكن الربح هذا الشهر أليس من مال الأول دون الثاني؟ أليس هذا نوع من الظلم وسبب للضغينة والحسد والاختلاف والتخاصم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، بل الله عز وجل قال إن صدق في تعاملهما وبينا. هذا من أعظم التبيين، أن يكون حاضرا لا في الذمة. ليس عندك مال، يبدأ الشهر الأول عقد مضاربة، إذا أحضرت المال بعد ذلك أصبح العقد بعد ذلك عقد شركة عنان. يقول الشيخ ولا يشترط خلطهما، أي لا يلزم أن يكون مال الشريكين مختلطا فيجمع الدراهم معا والدنانير معا، بل يجوز أن يبقى مال فلان ومال فلان، لكنهما حكما في حكم المختلط. وبناء عليه فلو تلف أحد المالين فإن التلف يكون على الجميع، هذا عليه النصف وهذا على النصف، بناء على أنهما دخلا بالنصف. إذن قوله لا يشترط خلطهما أي الخلط الحقيقي، لكن حكما هو بمثابة المال الواحد فهم خلطاء فيه. قال ولا الإذن في التصرف، خلاص من حين قال أنت شريكي، فقد ذكرت لكم في بداية الباب أن عقد الشركة تصرف في ملكك ونصيبك ووكالة، بمجرد أنك قلت أنك شريكي في كذا وكذا فكأنك قلت وكلتك بالتصرف فيه بما اتفقنا عليه في عقد الشركة.
قال الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.
نعم، هذا الشرط مهم جدا، وهو أنهم يقولون إذا اشترط أن يجب أن يشترط لكل واحد من الشركاء اثنان كان أو أكثر جزءا معلوما من الربح. عندنا في قوله جزءا معلوما من الربح أمران مهمان، لا بد أن يكون جزءا، ومعنى قولنا إنه جزء بمعنى أنه لا يصح أن تشترط مبلغا معينا. ما يصح أن تقول لك يا فلان 500 ريال، هذا ليس جزءا، وإنما هذا مبلغ ومقدار معين. الجزء أن تقول لك 10، لك 10%، لك نصف، لك ثلث، لك 25%، لك 50%، وهكذا. إذن لا بد أن يكون جزءا لا مبلغا وقدرا معينا، وإنما جزءا. طيب الأمر الثاني قوله معلوما، وهذا واضح، فلا بد أن يتفق على جزء معلوم، الربع والثلث النصف، أو بالنسبة من 10، أو بالنسبة إلى 100، وهكذا. فإن سكت ولم يبيناه فحينئذ تسمى شركة فاسدة، وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل. الأمر الثالث في قوله من الربح، يجب أن يكون الجزء المشترط من الربح، لأني اكتشفت أن بعض الناس أو نرى بعض الناس يريد أن يكون عقده عقدا صحيحا فيشترط جزءا معلوما من رأس المال، وهذا كثير جدا جدا جدا. ماذا يقول؟ يقول أعطني 10,000 ريال ولك 10% منها في كل سنة، هذا جزء معلوم 10% أو العشر، لكن من إيش؟ من رأس المال، قال منها من 10,000 وليس من الربح، وكل ما كان من رأس المال أصبح معلوما. مآل الجزء المعلوم إلى تحديد المقدار، فالجزء المعلوم من رأس المال أي 1,000 ريال في كل شهر نفس المعلوم. إذن يجب أن تقول من الربح، والربح تقديره عند الله عز وجل كم يكون الربح، قد يكون فيه ربح وقد يكون هناك خسارة. قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، لا يلزم أن يكون على قدر مال، بل يجوز أكثر ويجوز أقل، كل واحد يكون له غرض. بعض الناس يعلم أنه عمله في التجارة ضعيف، ولذلك يقول أنا سأبذل النصف ولكن لي من الربح الربع، لأني أعلم أن الثاني أكثر أحسن مني عملا في التجارة، أو لأن اسمه في السوق أقوى مني. أو بعض الناس يقول إن فلانا معروف مبارك في بيعه وشرائه، مثل عبد الرحمن بن عوف، بارك الله لك في بيعك وشرائك، فمثل عبد الرحمن بن عوف إن وجدت فادخل معه ولو بواحد من مئة فأنت ربحان. فبعض الناس قد يعني يدخل معه لأجل تقوى ولأجل حسن بيعه وشرائه، فتقول لك من الربح أكثر مما لي. إذن هذا معنى قوله لا يلزم أن يكون على رأس المال، بل على ما اتفق عليه. نعم.
قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة.
نعم. يقول فمتى فقد شرط من الشروط الأربعة التي ذكرناها قبل قليل فهي شركة عنان فاسدة. ليس معنى أن العقد حرام والربح حرام، لا، العقد صحيح، لكن نقلبه إلى عقد آخر، سنجعله عقدا آخر، ليست شركة عنان، لكل واحد منهما جزء من الربح المعلوم الذي اتفق عليه، وإنما هو شيء آخر سنذكره بعد قليل. نعم.
قال وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.
نعم. يقول الشيخ وحيث فسدت، أي وحيث فسدت هذه الشركة لفوات واحد من الشروط السابقة، فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. يعني لو أن الاثنين لم يحضر المال فحينئذ نقول الربح على قدر المالين، يعني أحدهما أحضر المال والثاني كان في الذمة دينا، فنقول الربح كله لصاحب المال الذي حضر، إن الثاني ما سلم شيئا إلى الآن. ثم بعد ذلك نقول للعامل أجرة، وهذا معنى قوله وله أجرة العمل. إذن على قدر المالين لا على ما شرطا. من صور الفساد، انظر معي، إذا تحقق الشرط الأول والثاني والثالث والرابع لم يذكرا كم نسبة الربح، كم نسبة الربح، سكت، يعني أنا بذلت 50,000 وأنت بذلت 50,000 ولم نقل كم نسبة الربح، سكتنا، فحينئذ تكون نسبة الربح على قدر رأس المال لكل واحد منهم النصف. لكن انظر ماذا يقول المصنف. نعم.
لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجر نصف عمله.
قال لكن في كل الأحوال السابقة يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله. قوله يرجع يعني يجوز له أن يطالب ويجوز له أن لا يطالب، هذا معنى يرجع. لو أبرأ قال الله يسامح سقط انتهينا. وقوله يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله، لأن النصف الأول هو في مقابل ماله، والنصف الثاني في مقابل نصف عمله الثاني، فحينئذ يكون يرجع عليه بمقابل النصف. عندنا هنا مسألة، أو نستمر. نعم تفضل.
كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي من القواعد المهمة في قضية الضمان، أن العلماء يقولون إن كل عقد لا ضمان في صحيحه فإنه إذا بان أنه عقد فاسد فلا ضمان في العقد الفاسد إذا دخل فيه وهما يظنان صحته، وكذلك العكس، كل عقد لازم يجب ضمانه إن كان صحيحا فإن العقد إذا كان فاسدا فيجب فيه الضمان. إذن هذه القاعدة لها طرد وعكس، ينفى الضمان عن الفاسد إذا نفي عن الصحيح، ويثبت الضمان في العقد الفاسد إذا ثبت في الصحيح. إذن هي طرد وعكس. إيش معنى طرد وعكس؟ يعني ذهابا وعودة. ما معنى هذه القاعدة؟ عندنا كما تقدم معنا أن العقود بعضها عقود، أن بعض العقود عقود ضمان. عقود الضمان ما معناها؟ أن بعض العقود تقتضي التمليك، وبعض العقود تقتضي ماذا؟ الأمانة، أليس كذلك؟ تقتضي التمليك مثل البيع، والعقود التي تقتضي الأمانة مثل العقود الوكالة وهكذا، والشركة عقد أمانة. طيب، هذه العقود إذا ثبت أنها فاسدة، فحيث قلنا لا ضمان على الأصيل في العقد الصحيح، فكذلك لا ضمان على الفاسد إذا ثبت بان فساده وقد كان قد دخل فيه ظنه صحيحا، طبعا إلا في حال التعدي. من صور ذلك رجل يعني ضرب أمثلة في الشركة والمضاربة، خلنا نضرب في الشركات. رجل دخل في شركة يظنها صحيحة فبانت فاسدة، وقبل أن تظهر أنها فاسدة جاءت آفة سماوية فأتلفت المال، نقول لا ضمان عليك، لأن العقد الصحيح لا ضمان عليه، فالعقد الفاسد كذلك لا ضمان فيه، لأنه دخلت فيه تظنه صحيحا فبان فساده لفوات شرط. قال الشيخ كالشركة، ضربنا مثالا، والمضاربة في صورة من صور الشركات، والوكالة كذلك، والوديعة والرهن والهبة وأمثلتها تقدمت. نعم.
قال ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.
نعم، المصنف رحمة الله عليه بيّن ما الذي تقتضيه عقد الشركة، فلكل واحد من الشريكين، لأن كلا الشريكين شريك في العمل. قال أن يبيع ويشتري، يبيع ما عندهم ويشتري بالثمن الذي عنده، ويشتري بالثمن الذي عنده، لكن ليس له الشراء مطلقا، فإنه ليس له أن يشتري في الذمة ولا أن يبيع بالثمن المؤجل إلا بإذن صاحبه. إذن فقوله أن يبيع ويشتري أي في الجملة، إذ من البيوع ما يمنع منه إلا بإذن. قال ويأخذ ويعطي، قوله ويأخذ أي يقبض ما اشتراه أو يأخذ الدين، ويعطي أي يسلم الثمن. قال ويطالب ويخاصم أي ويطالب بالدين ويخاصم أمام القاضي ونحوه، ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. لماذا المصنف نص على هذه فقط ولم ينص على غيرها؟ نقول لأن غيرها ممنوع، فليس له أن يتبرع بشيء من مال الشركة، وليس له أن يعتق إن كان يعني فيه يعني يريد أن يشتري ويعتق كذلك، وليس له أيضا أن يتبرع بالهبات ونحوها، وليس له أيضا أن يبرئ أيضا. فلو كان على الشركة دين فلا بد أن يأخذه أو يطالب به، وليس له أن يبرئ ويعفو. إذن المقصود من هذا كله إنما له ما فيه حظ للشركة، وكل هذه الأمور السابقة وهو الأخذ والشراء وما في معناها إذا لم يكن فيها حظ للشركة فإنه ممنوع، لأن هذه التصرفات مبنية على المصلحة. نعم.
قال رحمه الله فصل: الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
نعم، بدأ المصنف رحمة الله عليه بالحديث عن النوع الثاني من أنواع الشركات وهي المضاربة. سميت هذه الشركة بالمضاربة من باب الضرب في الأرض، فكأن المرء يضرب في الأرض، فأحدهم يضرب في الأرض بعمله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فأحدهم يضرب في الأرض بعمله والثاني يضرب في الأرض بماله، فكأنها فيها أفعال المشاركة، وسميت مضاربة لأنها من صور المشاركة. بعض العلماء يسمي هذا العقد بالقراض، وهي لغة الحجازيين، فإن الحجازيين يسمون هذا العقد بالقراض. جزاكم الله خير. وفقهاؤنا إنما تركوا تسميته بالقراض للمضاربة وهي لغة الكوفيين، قالوا لأن القراض قد يجعل بعض الطلبة يلتبس عنده بالقرض، مثل عندهم في باب السلم تركوا التعبير بالسلف لكي لا يظن بعض الناس أن السلف هنا هو السلف الذي بمعنى القرض، فمن باب التنويع في الأسماء نبهوا على ذلك، وإلا فإنه لو سميتها قراضا وهي موجودة في بعض كتب الفقه قراض، أو تسميها مضاربة المعنى فيهما واحد. والمضاربة لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى قال ابن حزم: ما من مسألة من المسائل إلا ووجدت فيها آية أو حديثا إلا القراض والمضاربة. القراض هو المضاربة. ولكن قد أجمع العلماء على العمل بالمضاربة، أجمع العلماء عليها. ونقل ذلك عن عدد من الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه وعلي وعثمان رضي الله عن الجميع. وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا لطالب العلم يجب أن يعنى بها، وهو أن الشرع ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها لنا، إما بمنطوق الشارع أو بالقواعد الكلية التي دل عليها النص الشارعي من الكتاب والسنة. ولو أردت أن تبحث في كل مسألة عن دليل بعينه ينص على الجواز لما وجدت في بعض المسائل ذلك. وهذا كلام ابن حزم وهو من المعنيين بالنقل والأثر، قال لم أجد دليل، وقد صدق، لا يوجد نص صريح. وإن كان بعض أهل العلم يقول الدليل عليها الإجماع الذي السنة التقريرية يدل عليها السنة التقريرية، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف عن مشركي قريش أنهم مضاربون، مشهور هذا معروف من تجارة العرب المضاربة، هذه كل الناس يفعلونها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكانت من باب السنة التقريرية ولم يأتي ما يرد ما ينهى عنها. إذن بإجماع أهل العلم أن المضاربة جائز، أي عقد شركة المضاربة. بدأ المصنف يعرف المضاربة. قبل أن ننتقل للمضاربة أرجع لقاعدتي الأولى، قلنا الشركة بين اثنين فأكثر تكون فيه ثلاثة أشياء، وهي المال. أنت وعدها لي يا شيخ، لا أريد شخصا آخر، سمي شيخنا. المال والعمل والذمة. قلنا إن شركة العنان من كلا الشريكين مال وعمل، في شركة المضاربة من أحد الشريكين مال ومن الآخر مضاربة، ومن الآخر عمل، ومن الآخر عمل. إذن هي شركة من أحدهما مال ومن الثاني عمل. طيب انظروا معي، لو كان من أحدهما مال فقط ومن أحدهما مال وعمل، ماذا نسميها؟ الذي يستطيع أن يأتي بها فسأعطيه جائزة عظيمة. هذه يعني مهمة جدا. أعيد، قلنا إن المضاربة ما هي؟ أن يوجد المال من أحدهما والعمل من الآخر. طيب لو كان المال منهما معا والعمل من أحدهما، نفس المعنى أعيد بصيغة أخرى، من أحدهما مال ومن أحدهما مال وعمل، فماذا نسمي هذا العقد؟ أحسنت وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هذه دعوة أرجو أن تكون إن شاء الله تفي بالغرض والزيادة. هذا العقد نسميه عقد شركة عنان ومضاربة معا، حيث كان المال منهما جميعا والعمل من أحدهما. هذه ليست من الخمس، لكن تعود للخمس. وذلك ذكرت لكم أن الشيخ شمس الدين الزركشي رحمة الله عليه ذكر أنه قد يتولد من هذه الصور الخمس أو الأنواع الخمس عشرات الصور، بل قال ما لا يحصى فيما أذكر من كلامه. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه على معنى شركة المضاربة، فقال ماذا؟ أن يدفع من ماله هو إلى إنسان ليتجر به. إذن المال من الأول والثاني لا بد أن يكون منه العمل، وقوله من ماله لا بد أن يكون نقدا كما سبق أو سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. طيب قال ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، نفس الكلام السابق، لا يلزم أن يكون على عدد الرؤوس يعني 50 و50%، وإنما يكون بحسب ما يتفقان عليه. نعم.
قال وشروطها ثلاثة.
نعم نفس الكلام في السابق، الشروط ما المراد بها؟
أحدها يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
نعم هذا مثل الكلام السابق، نقول إن شركة المضاربة لا بد أن يكون رأس المال فيها نقدا، وقول المصنف من النقدين المضروبين هذا باعتبار الزمان الأول، حيث لم يكن هناك من الأثمان ما تقوم به السلع إلا الدراهم والدنانير فقط دون ما عدا، هي التي تقوم بها العروض والسلع. وإذلك قلت لكم أن العلماء الأوائل كانوا يرون أن العلة فيها قاصرة ولا يعرفون شيئا تتعدى له، حتى الفلوس يرون أن الفلوس ليست ثمنية لأنها يعني متعلقة بزمان دون آخر أو ببلد دون آخر، الفلوس يعنون بها التي من نحاس. وأما في زماننا فيجب أن نقول إنها تكون رأس المال من الأثمان، كل ما كان ثمنا تقوم به السلع يجب أن يكون منه. نعم.
ثانيا أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.
نعم، قال الشرط الثاني أن يكون معينا معلوما. اسم يكون هنا هو جزاكم الله هو مال الشركة، وأما الشريك فهو قطعا معين وهو العامل، فيجب أن يكون معينا معلوما أي معلوم القدر والجنس ونحو ذلك. قال المصنف ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فلا يصح أن ما يلزم التقابض، فقد يكون يبقى المال في يد صاحبه ولكنه يحيل عليه، كأن يأتي العامل فيشتري سلعا ليتاجر بها، وإذا اشترى شيئا قال اذهب وخذ الثمن من فلان، فما يلزم التقابض، لا يلزم أن يكون العامل بيده المال، لأن بعض الناس له غرض أن لا يكون العامل بيده المال، يريد منك العمل فقط وأنا الذي بيدي المحاسبة، فقد تكون المال بيد صاحبه الأصلي، إذن لا يعتبر التقابض في المجلس. قال ولا القبول، معنى قوله ولا القبول أي ولا يلزم التصريح بقبول العامل، هذا معنى قوله القبول، ليس معناه مطلق القبول، بل القبول شرط، لأن هذا من العقود الثنائية، إذ العقود نوعان، عقود أحادية لا يلزم فيها مقابلة إيجاب بقبول، وهنا مثل عقد الوكالة، مثل عقد الكفالة وتقدم والطلاق، وهناك عقود ثنائية ومنها هذا العقد وهو عقد الشركة. فقول المصنف ولا القبول أي ولا يلزم التصريح بالقبض، بالدليل أن العامل إذا قال له الرجل أجر بمالي فأخذه وبدأ يعمل به خلاص، إذن هذا العمل الفعل هو بمثابة القبول، فلا يلزم التصريح، لأن العقود أنواع، بعضها يشترط التصريح بالقول ولا يكفي فيه الفعل، وبعضها أشد من ذلك، لا بد أن يكون التصريح بالقول بلفظ معين دون ما عداه، مثل عقد النكاح فإنه لا ينعقد إلا بالألفاظ الصريحة ولا ينعقد بغيرها أبدا، بل العلماء يقولون ولا ينعقد حتى بغير العربية من يحسنها، وسيأتينا إن شاء الله.
الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح.
نعم، قال الثالث مثل السابق أنه لا بد أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، أو العكس أن يشترط لرأس المال لرب المال الجزء، لأنه إذا اشترط لأحدهما جزء فللباقي الجزء الثاني، لكن المصنف نص على العامل فقط ولم ينص على رأس المال صاحب رأس المال. لماذا؟ لأن صاحب رأس المال قد يكون أكثر من شخص، كأن يكون خمسة لهم مال، فالعبرة بالنص على ربح صاحب العمل، والباقي يقسم بين مالك المال على حسب رؤوسهم، عفوا على حسب ملكهم، على حسب ملكهم، لأنهم شركتهم في شركة أملاك فيقسم بينهم على حسب ملكهم، ولذلك نص هو على العامل لأنه هو المقصود. نعم.
قال فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء. نعم.
يقول الشيخ وإن فقد شرط من هذه الشروط المتقدمة فهي شركة فاسدة، معنى كونها فاسدة أي تنقلب إلى عقد آخر، تنقلب إلى ماذا؟ قالوا تنقلب إلى عقد إجارة، تصبح عقد إجارة، ولذلك يقول ويكون للعامل أجرة مثله، فما يأخذ مثله من العمال يأخذه، سواء ربحت الشركة المضاربة أو القراض أو خسرت لا ننظر، في جميع الأحوال هذا العامل يصبح أجيرا وليس جعالة وإنما هي أجرة، وهذا معنى قول المصنف ويكون للعامل أجرة مثله. طيب، المسألة الثانية وهي من المسائل المهمة وبعض العلماء يعتبرها شرطا في الشركة، يقول الشيخ وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، معنى هذا الشرط يقول أو معنى هذا الكلام يقول الشيخ، طبعا هو ساقها في سياق قلب العقد، يقول الشيخ إذا فسدت الشركة، نعم إذا فسدت الشركة فإن العامل يكون أجيرا وكل الربح يكون لصاحب المال، وإن كانت خسارة فعلى صاحب المال وحده ولا يتحمل العامل منه شيئا، هذا إذا قلبناها إلى عقد إجارة، وكذلك أيضا إذا كانت عقد شركة صحيح مضاربة فالربح بينهما على ما اتفقا عليه والخسارة على رب المال وحده، ولذلك إذا أردت أن تشارك مع امرئ آخر فلا بد من عناية بأمرين: ألا يضمن لك رأس المال، وألا يضمن لك الربح. هذان الشرطان مهمان، لأنه إن ضمن لك رأس المال فالعقد عقد باطل ابتداء وليس فاسدا، هو باطل، وإن ضمن لك الربح فكذلك يكون باطلا، ففي الحالتين يكون باطلا، فلا يجوز ضمان رأس المال ولا الربح. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن بعض تصرفات العامل نمر عليها بسرعة.
قال: وليس للعامل شراء ما يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم.
يقول الشيخ: وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، يعني على المالك، لأن العبرة، لأن المال هذا وما شري به ملك لرب المال صاحب المال، فلو اشترى منه ما يعتق عليه، وما المراد به؟ ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى ذا رحم محرم، وفي لفظ ذا رحم محرم، هما لفظان للحديث محرم ومحرم، فقد عتق عليه. فكل من اشترى ذا رحم محرم أو محرم أو محرم فإنه يعتق عليه كما جاء في الحديث. قال: فلو اشترى من يعتق عليه فإن فعل عتق، لأنه أصبح في ملك رب المال، وضمن أي العامل ثمنه ولو لم يعلم، ولو لم يكن عالما أنه من ذوي رحمه. هذا رأي المصنف رحمة الله عليه. واختار بعض المحققين أنه لا يضمن إن لم يكن عالما، لأنه مبني على قاعدة عند فقهائنا أن المرأة لا يضمن، أن الأمين لا يضمن إذا كان جاهلا بالحال. نعم.
قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة.
نعم. أريد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، لأني سأذكر مسألة الأولى خارج كلام المصنف والثاني كلام المصنف. شوفوا، العامل في شركة المضاربة ما الذي يستفيده؟ ما هو الربح الذي سيأخذه؟ الناتج عند الانتهاء إذا وجد ربح أخذه. هل يجوز له أن يأخذ شيئا غير الربح الذي يتحقق إن ربحت التجارة أم لا؟ نقول: ما يأخذه أمران، إما نفقة وإما أجرة. ماشي معي أو أعيد المسألة مرة أخرى؟ أنت أقرب واحد دي. ماشي معي؟ ماشي. إذن العامل الذي يأخذه غير الربح الذي يتحقق في نهاية الشركة هو ماذا؟ إما نفقة وإما أجرة. نبدأ أول بالنفقة لأنها شرحها المصنف، ثم سأذكر لكم الأجرة لأن فيها كلاما طويلا وهو المهم. فأما النفقة فالفقهاء يقولون الأصل أنه ليس له نفقة، لا يأخذها إلا إذا اشترطها، ولذلك قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط، إذا اشترطها جاز. لماذا قالوا يجوز للعامل أن يأخذ نفقته إذا اشترطها؟ قالوا: لأن النفقة، لأن العامل إذا عمل وسافر فإنه يحتاج أن ينفق على نفسه، وهذه النفقة لمصلحة الشركة. شوف كيف، النفقة لمصلحة الشركة، فلما كانت كذلك فالنفقة حينئذ يمكن أن يلزم بها رب المال. وقد تكون هذه النفقة يعني يتحملها الشخص بعرفه وعادته، ولذلك لا نقول بلزومها، ولذلك نقول إنها تكون لما كانت لمصلحة الشركة جاز أخذها إذا كانت بشرط، ولذلك قال: ولا نفقة للعامل إلا بشرط. طيب، كم مقدارها؟ قال: إن شرطت مطلقة، لم يحدد مقدارها، شرطت مطلقة غير محددة، واختلف، لم يتفق على مبلغ معين أو قدر معين، قال: فله نفقة مثله عرفا من طعام أو كسوة. ما هي نفقة مثله؟ يعطاها من طعام أو كسوة. وأما المسكن فلا، لأن الأصل ليس داخلا فيه، مع أن المسكن داخل في نفقة الزوجة والقرابات. مفهوم ذلك أنه إذا اشترطها معينة فهو كذلك. الأمر الثاني، وهذا هو المهم عندنا، هذا هو المهم، لأن عمل الثاني هو الذي يقع فيه الناس كثيرا: هل يجوز للعامل في شركة المضاربة أن يشترط أجرة أم لا؟ أن يشترط نفقة يجوز ولا لا؟ يجوز، وقلناها قبل قليل. هل يجوز له أن يشترط أجرة أم لا؟ نبدأ بالصورة، كيف صورة ذلك؟ رجل شارك آخر منه العمل والثاني منه المال، قال العامل لي 50% من الربح إذا خرجت، إلى الآن مضبوط، ولي راتب شهري قدره 1000 في كل شهر، فجمع بين أجرة وإيش وربح، وربح شركة، هل يجوز ذلك أم لا؟ المشهور عند فقهائنا عند المتأخرين أنه لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لأسباب، منها ما رأوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا فهذا العقد يكون شاملا لعقدين، لعقد إجارة وعقد شركة، وحينئذ يدخل في عموم النهي عن بيعتين في بيعة، وفسروه بأن معناه دخول عقدين في عقد. أيضا قالوا لأن هذين العقدين بينهما اختلاف في الحقيقة، ولا يجمع بين العقود التي فيها معنى اختلاف الحقيقة، لأن الإجارة عقد لازم والشركة عقد جائز، ولا يجمع بين الجائز واللازم، هذه قاعدة. ولذلك الذين يقولون عقد الإجارة الذي يؤول إلى التملك أو مع الوعد بالتملك جمع بين إيه؟ عقد جائز ولازم، وهذا فيه إشكال فقهي. القول الثاني وهي الرواية الثانية عن أحمد وقول المحققين من أصحابه أنه يجوز أن يشترط العامل في عقد المضاربة أو الذي يسمى قراضا عند علماء الحجاز، يجوز أن يشترط إيش؟ أجرة. والدليل قالوا لأنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن عقدين في عقد، وأما حديث بيعتين في بيعة فالمراد به بيع العينة، بعتك على أن تبيعني، بعتك بنسأ على أن تبيعني بثمن حال، أو عكسه، بعتك حالا على أن تبيعني بثمن نسيئة، وهي العين المعكوسة. وأما كونه أنه جمع عقدين فنقول لا، بل هما عقدان منفصلان. أليس يجوز للشركاء أن يوظفوا عاملا عندهم ثالث بأجرة؟ فكأن هذا العامل عمل عملا فأخذ عليه أجرة، وعمل عملا آخر أخذ عليه الربح. ونحن نقول وفقهاؤنا يقولون، بل هم أوسع الفقهاء في مبدأ تفريق الصفقة، وهذا قد يندرج فيه وهو داخل في مبدأ التبعيض، وعلم والتبعيض من دقيق الفقه، حتى قال بعض أهل العلم وظن ابن القيم أن من عرف متى يكون تبعيض الأحكام فإنه يكون قد حاز من الفقه الشيء الكثير. إذن أريدك أن تعلم أنه فيه قولان في اشتراط أجرة للعامل، أما اشتراط النفقة فيجوز، لأن النفقة من مصلحة الشركة. واضحة؟ جيد. سب.
قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن. وحيث
بس. نعم، هنا بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن مسألة تتعلق بمتى يملك العامل وصاحب المال الربح، متى يملكونه؟ انظروا معي، عندنا 3 درجات. الدرجة الأولى المال قبل ظهور الربح، والدرجة الثانية بعد ظهور الربح وقبل القسمة، والدرجة الثالثة بعد القسمة، 3 درجات. نبدأ بالدرجة الأولى أو المرحلة الأولى إن شئت. المال قبل ظهور الربح فإنه ملك لصاحب المال، ولذلك لا يجوز للعامل أن يأخذ منه شيئا لأنه ملكه، ولو سرق منه قطعت يده لأنه ما ظهر الربح بعد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد ظهر الربح ولكنه لم يقسم، فالربح هذا وهو جزء من المال أصبح هو ملك للشركة، المال قدره 100 وربح فيه 10 وكل واحد منهم له النصف، فحينئذ للعامل 5 ولرب المال 5، لكن ملكه هذا غير مستقر، مالك ملك غير مستقر. معنى كونه مالك غير مستقر أنه لا يجب عليه أن يزكيه في مسألة الرهن لا يجوز أن يرهنه، وفي المسائل المتعلقة بالمال المستقر لا تثبت عليه. المرحلة الثالثة إذا قسم الربح بعد ظهوره، أصلا لا يقسم إلا بعد الظهور، فحينئذ يكون ملك كل واحد من الشريكين على الربح ملكا مستقرا، فحينئذ يبدأ يجب زكاة المال من حين ذلك الوقت. إذن اعرف متى يكون ملك كل واحد من الشريكين في المال. نأخذ كلام المصنف، يقول الشيخ: ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة، من باب أولى أنه يملكه بعد القسمة، لكن بعد القسمة يكون ملكه مستقرا وقبل القسمة غير مستقر. قال: كالمالك، أي أن المالك مثله، يملك الربح بعد الظهور ملكا غير مستقر وبعده مستقر. فائدة ذلك أن الرجل إذا كان عنده 100,000 وضارب بها، أعطاها رجل يتاجر بها وتمت سنة عنده، فقال ربح المال هذا 100، بعد ما كان 1,000 أصبح 1,100، هل يزكي 100؟ نقول: لا يزكيها، لأن الملك غير مستقر على إيش؟ الربح، لم يستقر بعد. هذا معنى قولي منه مستقر، وسبق معنا في باب الزكاة. قال: لا الأخذ منه إلا بالإذن، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بالإذن، لا قبل الظهور ولا بعده، لكن لا بد أن يكون الأخذ بعد القسمة. لكن له ملك، فله شبهة ملك حينئذ، ويترتب على شبهة الملك أحكام.
قال: وحيث فسخت والمال عارض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته.
نعم، يقول: وحيث فسخت عقد الشركة. متى يفسخ عقد الشركة؟ بإرادة كل واحد من الطرفين، كما سبق معنا وذكرنا القيد الذي أورده بعض أهل العلم، أو فسخت بموت واحد من المتعاقدين، لأن ذكرنا في أول درس اليوم أن العقود الجائزة تنفسخ وتبطل بالموت وبإرادة كل واحد من الطرفين على سبيل الانفراد، وإن لم يرضى الطرف الآخر. قال: وحيث فسخت والمال عرض. ما معنى كونه عرضا؟ يعني أنه قد شريت به سلع، اثنان تشارك أحدهم منه 1,000 والآخر منه العبد، ثم بعد ذلك اشترى العامل بهذا 1,000 كتبا ليبيعها، ثم جاء أحد أسباب الفسخ التي تقدم ذكرها ففسخت، فنظروا فإذا بالكتب باقية، لم يبقى من رأس المال إلا الكتب. ما الحكم حينئذ؟ ما تسلم الكتب رأس المال، وإنما قال: والمال عرض فرضي ربه، أي صاحب المال، بأخذه. قال: أريد الكتب، بدل من آخذ المال قومه ودفع للعامل حصته. يقومه كم يعادل؟ إن عادل أكثر من 1,000 هذه الكتب فيجب عليه أن يعطيه الحصة من الربح، وإن كان دون ذلك فإنه ليس للعامل شيء لأنه لا ربح فيه. قال: وإن لم يرضى، أي لم يرضى بأخذه، فعلى العامل بيعه، لأن هذا من تابع العمل، العامل هو الذي اشترى وعليه مؤنة البيع أو عليه فعل البيع، لا يقول أريد أجرة، بل هو من باب التابع، لأن التابع تابع، فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، ثم بعد ذلك اقتسمانه بحسب القسمة الشرعية.
قال: والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الخصومة بين العامل وبين رب المال أي مالك المال، فقال: والعامل أمين. معنى قوله أمين أي أن يده يد أمانة، وحينئذ فمن حيث التفريط لا يضمن إذا تلفت العين إلا بتفريط أو تعد دون ما عدا. الأمر الثاني أن القول قوله، دائما الأمين القول قوله، سواء كانت يده على العين أو في التصرف كما ذكرت لكم قبل قليل. بدأت يعني يبني على كون العامل أمينا عدد من المسائل، فقال: يصدق بيمينه في قدر رأس المال. لماذا قال يصدق؟ لأنه أمين، فالقول قوله، ما لم تكن هناك بينة كما سبق معنا في الوكيل، ما لم تكن هناك بينة. وقوله يصدق بيمينه لأن الأموال القول قول الأمين بيمينه، لأنها أموال، وأما غير الأموال فلا يمين كالأنكحة والجنايات. قال: في قدر رأس المال، لأنه مؤتمن عليه، فلو اختلف فقال رب المال أعطيتك 1,000 أو رأس المال 1,000، والعامل يقول بل رأس المال 500، فالقول قول العامل. قال: وفي الربح وعدمه، صاحب المال يقول ربحت أو ربحت كذا، والعامل يقول لم أربح بل خسرت أو ربحت أقل مما ذكرت، فالقول قول العامل. قال وفي الهلاك، أي وفي هلاك العين، لأن يده يد أمانة كما تقدم معنا. والخسران، أي وخسران العين، هناك ربح وعدمه، أي عدم الربح، وهنا الخسران أي خسران العين. طبعا وكل ما سبق إذا لم تكن هناك بين، كما ذكرت لكم عبارة الفقهاء إذا قالوا القول قول فلان فإنه حينئذ القول قول بلا بينة، حيث لا بينة. قال حتى ولو أقر بالربح، أي لو أن العامل قبل فترة أقر أنه ربح ثم بعد ذلك ادعى الخسران فالقول قوله. نعم.
قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل.
نعم، قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. العبرة بنسبة الربح التي تكون للعامل القول قول المالك، لأنه هو المتلفظ به وهو المنشئ له، ولأن العبرة بإنشائه هو ابتداء، فالقول قوله فيها. طبعا ما لم تكن هناك بينة فيصار إليها. عشر. طيب نأخذ شركة الوجوه. في أسئلة ما في أسئلة؟
قال رحمه الله فصل الثالث.
نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر باقي أنواع الشركات، وأنواع الشركات لأنها أقل نزاعا ووقوعا بين الناس، أغلب وقوع الشركات بين الناس إنما أن تكون عنانا أو مضاربة، والشركات الأخرى قليلة، ولذلك فإن المصنف دمجها في فصل واحد. نعم.
قال الثالث شركة الوجوه.
نعم، شركة الوجوه سميت بشركة الوجوه وتسمى بشركة الذمم، لأن العاملين فيهما أو الشريكين فيها يعملون في ذمتهما أو بوجوههما. ذكرت في أول الدرس وأكررها مرة أخرى أن الناس يشتركون في كم؟ في كم؟ ثلاثة. أحسنت، في ثلاثة، في ثلاثة أشياء، إما في المال أو في العمل أو في الذمة. تكلمنا عن شركة الأملاك وعن العنان وعن المضاربة وعن العنان والمضاربة، وهذا النوع الرابع أو الثالث وهو شركة الوجوه. شركة الوجوه هو أن يشترك اثنان في أمرين، في الذمة والعمل، فكلاهما يبذل ذمة ويبذل عملا، إذن يعملان اثنين شيئين معا. ولا نقول إن الشركة بينهما فقط في الذمة. نعم، بعض العلماء يقول شركة الذمم من باب الإيجاز لأنها الأظهر، لأن الشركة في العمل تسمى شركة الأبدان والصفات. وقد قلت لكم أن ابن فرحون المالكي والموفق بن قدامة قبله حكى اتفاق أهل العلم على أن الذمة لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا الشركة لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، لا بشركة شراكة ولا بعوض، بل لا بد أن تكون مع غيرها من باب التبع. من صور باب التبع هنا وهي شركة الوجوه، حيث تشارك بالعمل والذمة معا. كيف يكون ذلك؟ نعم، يذكرها المصنف بعد قليل.
قال وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون المالك ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك.
نعم، يقول الشيخ أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما، لم يكن لهما مال حاضر يعرف قدره، لا يعرف قدر المال الذي اشترك فيه، في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. صورة ذلك يأتي اثنان ويقولان نحن سنتشارك في الشراء، أنا وأنت يكون لنا اسم واحد وسنشتري، أنت في يمين السوق وأنا في يساره، ثم إذا اشتريت فلا تشتري بثمن لأنه لا مال عندنا، ليس عندنا نقد، وإنما نشتري في الذمة على أن نسدد في نهاية اليوم أو أن نسدد بعد شهر أو بعد شهرين. طيب، إذن هنا العمل ما هو؟ أنهما يقومان بالشراء ويقومان بالبيع بأبدانهما، والذمة أين هي؟ لا يوجد مال لكن فيها ذمة وهو الدين، فكلاهما يشتري في ذمته وذمة شريكه معا. فعندما أكون أنا وأنت في الشركة فآتي أنا وأشتري الكتاب بعشرة إلى نهاية اليوم، تكون هذه العشرة في ذمتي وذمتك معا، يلزمني خمسة ويلزمك خمسة، فحينئذ إذا لم نأتي بثمنها في نهاية اليوم فيباع من ما نملكه من العروض لكي نسدد به هذا الثمن. إذن تكون في الذمة ليس في المال، وإنما في الذمة، الدين الذي يكون في الذمة. هذا معنى قوله لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، لأن الذمة معناه أنه ليس بمقبوض، وإنما يكون قد يكون مؤجلا أو يعني في ذمة قريبة، حالا قريبا مثل نهاية السوق، أو يشتري من رجل سلعة ثم مباشرة يدخلها المزاد ويدفعها بعد بقليل، وهذا كثير. قال ويكون الملك والربح كما شرطا، الملك للعين التي اشتروها، والربح لما يتحصل من بيع هذه العين التي اشتروها كما شرطا، أي كما شرط بينهما النصف، الثلث والثلثان، الربع وثلاثة وأربع. قال والخسارة على قدر الملك، أي على قدر ما اتفق عليه من الملك، اتفق على الملك قبل قليل فكذلك الخسارة عليه. كيف تتصور الخسارة؟ لو أن اثنين اشتركا شركة وجوه في شراء سلعة، اتفق اثنان على أننا نشتري هذا الكتاب لأننا نعلم أنه رائج، واشتريناه بألف، واتفقنا على أن الربح بيننا خمسين، قلنا خمسين، إذن الملك خمسين والربح خمسون، 50%، وكذلك الخسارة تكون على نسبة الملك. فلما بعناه اشترينا بكم قلت؟ بألف، اشترينا بألف، فلما بعناه إذا بهذا الكتاب أو هذه السلعة قد كسدت فأصبحت بمئة، إذن يقضى من الدين مئة ويبقى كم؟ 900. من أين تدفع 900؟ في ذمتك 450 وفي ذمتي 450. فلو أنا بعت الذي في يعني سددت الدين الذي في ذمتي برئت، وتبقى التي في ذمتك، ويبقى الأحكام المتعلقة ذكرناها في باب الحجر أنه يباع ماله أو يحكم بإعساره ولا مطالبة عليه. نكون بذلك قد أنهينا النوع الثالث من أنواع الشركات، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل باب الشركة وما يتبعها من الأبواب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والله أعلم.
Thank you.